بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد. فحديث موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب والتفسير المبارك، وهو معالم التنزيل للإمام أبي محمد الحسين بن مسعود البغوي رحمه الله تعالى، المتوفى سنة 1650. وقراءتنا لا تزال في سورة الفاتحة. فصل في فضل الفاتحة.
بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد. قال الإمام البغوي رحمه الله: حدثنا أبو الحسين أحمد بن عبد الرحمن وساق بسنده عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: مر رسول الله صلى الله عليه وسلم على أبي بن كعب وهو قائم يصلي، فصاح به فقال: تعال يا أبي. فعجل أبي في صلاته، ثم جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ما منعك يا أبي أن تجيبني إذ دعوتك؟ أليس الله يقول: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم؟ قال أبي: لا جرم يا رسول الله، لا تدعوني إلا أجبتك وإن كنت مصليا. قال: أتحب أن أعلمك سورة لم ينزل في التوراة ولا في الإنجيل ولا في الزبور ولا في القرآن مثلها؟ قال أبي: نعم يا رسول الله. فقال: لا تخرج من باب المسجد حتى تعلمها. والنبي صلى الله عليه وسلم يمشي يريد أن يخرج من المسجد، فلما بلغ الباب ليخرج قال له أبي: السورة يا رسول الله. فوقف فقال: نعم، كيف تقرأ في صلاتك؟ فقرأ أبي أم القرآن. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده، ما أنزل في التوراة ولا في الإنجيل ولا في الزبور ولا في القرآن مثلها، وإنها لهي السبع المثاني التي آتاني الله عز وجل.
قال: هذا حديث حسن صحيح، وهو نفس الحديث الذي ورد عن أبي سعيد ابن المعلى رضي الله عنه كما في الصحيح أيضا، حينما دعاه النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي، فلما فرغ من صلاته أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ما منعك أن تجيبني إذ دعوتك؟ فقال: كنت في صلاة يا رسول الله. قال: ألم تقرأ قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم؟ لأعلمنك أعظم سورة في القرآن قبل أن تخرج من هذا المسجد. فلما أراد أن يخرج قال: يا رسول الله، قلت لي لأعلمنك أعظم سورة في القرآن قبل أن تخرج من هذا المسجد. قال: الحمد لله رب العالمين، هي سبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته. فلعل هذا محمول على تعدد الوقائع، يكون هذا حصل لأبي وهو نفسه حصل لأبي سعيد بن المعلى، وقد تتعدد الوقائع. لكن في هذا الحديث زيادة أن النبي نص على أنه ما في القرآن ولا في التوراة ولا في الزبور سورة أعظم من سورة الفاتحة، لأنها أعظم القرآن، والقرآن أعظم من التوراة والإنجيل. إذن أعظم سورة في الكتب الثلاثة، وهي أعظم الكتب التي أنزلها الله، والكتب التي أنزلها الله لا تقتصر على هذه الثلاثة، بل ولا تقتصر على ما سمي كصحف إبراهيم وموسى والزبور وكذا فوق الثلاثة، لكن أعظم الكتب التي أنزلها الله عز وجل هي هذه الكتب الثلاثة: القرآن وهو أعظمها لأنه مهيمن على كل الكتب ومصدق لما فيها، ويليه التوراة أعظم من الإنجيل لأن الإنجيل متفرع عنه، ثم الإنجيل. هذه الكتب الثلاثة هي أعظم الكتب التي أنزلها الله، لكن الله أنزل كتبا لا نعلمها، ولهذا فالإيمان بالكتب على قسمين: مجمل ومفصل. المجمل أن نؤمن بجميع الكتب التي أنزلها الله، ما علمنا منها وما لم نعلم. طيب، والمفصل ما سمى الله عز وجل وما جاء في الشريعة تسميته من الكتب فإننا نؤمن به. فمن كفر بكتاب من هذه الكتب بعد العلم كان من الكافرين. من أنكر أن الله أنزل التوراة أو أنزل الإنجيل أو أنزل صحف إبراهيم وموسى أو غير ذلك، طبعا مع الخلاف في صحف موسى هل هي التوراة أو غيرها، فمن أنكر شيئا من ذلك كفر بعد العلم. هذا إيمان مفصل كالإيمان بالرسل. الرسل غير الذين سماهم الله عز وجل في كتابه كثيرون أيضا، وما سماه النبي في سنته كيوشع بن نون كثيرون، لكن منهم من علمنا وهم الذين حصلت تسميتهم وعرفنا أسماءهم، ومنهم ما لم نعلم. يجب أن نؤمن بهذا إيمانا مجملا بجميع الرسل وجميع الكتب، وإيمانا مفصلا بما سمي لنا من الرسل والكتب. فمن أنكر كتابا أو رسولا من هذه الكتب أو الرسل كان من الكافرين بعد العلم بذلك، لأنه قد يجهل. ممكن لو تسأل جمهور الناس هنا هل تعرف نبيا اسمه يوشع ابن نون أو تعرف نبيا اسمه اليسع، قد لا يعرفه، قد لا يعرفه، ولكن بعد العلم. فمن أنكر رسولا أو كتابا بعد العلم كان من الكافرين. فأعظم صور القرآن، أيسر صور القرآن، الفتح التي نقرأها كل يوم 40 مرة إذا صلينا الفرائض والنوافل المؤكدات نقرأها 40 مرة. هذه أعظم سورة في القرآن، أعظم من البقرة التي تبلغ آياتها كم؟ 86 آية و200. أطول سور القرآن، هي أفضل من أطول سور القرآن. طيب التفاضل هذا يا إخواني بين سور القرآن، أليس القرآن كلام الله وكلام الله عز وجل صفته؟ كيف يقع التفاضل والصفة هي صفة الكلام والمتكلم هو الله عز وجل؟ نقول التفاضل هذا باعتبار موضوع ماذا؟ موضوع القرآن. فباعتبار موضوع السورة أو الآية يعظم هذا على ذاك، وطريقه الوحي. احنا ما نعرف أن هذه أفضل من هذه، يعني لولا الوحي ما عرفنا أن أفضل سورة هي الفاتحة، لولا الوحي ما عرفنا أن أعظم آية هي آية الكرسي كما جاء في حديث أبي بن كعب. لكن التفاضل العلماء قالوا الحكمة في هذا التفاضل الموضوع، فأعظم موضوع في القرآن هو التوحيد، ولهذا نجد أن آية الكرسي أفضل آية. لماذا؟ لأن موضوعها أفضل موضوع. كذلك سورة الإخلاص تعدل ثلث القرآن لأن موضوعها أيضا هو الإخبار عن الرب سبحانه وتعالى. وأن أعظم سورة سورة الفاتحة، لماذا؟ لأنها تتضمن كل ما في القرآن يرجع إلى سورة الفاتحة. ولقد أتيناك 7 من المثاني والقرآن العظيم، فيها كليات ترجع إليها جميع موضوعات الإيه؟ القرآن، من أركان الإيمان والإسلام وكل ذلك. ودل هذا، نأخذ من هذا إلى أن إسلامنا ينبغي أن نتعلمه كله بأصوله وفروعه وكلياته وجزئياته، لكن ينبغي أن يكون هناك أولويات نركز عليها أكثر من غيره. فنحن نتكلم في السواك، والسواك من السنن، والنبي قال لقد أكثرت عليكم السواك، لكن قارن بين السواك الذي هو سنة وبين التوحيد نجد بولا شاسعا. إذا نتكلم في السواك ونتكلم في أداب قضاء الحاجة وكذا، لكن لا موضوع عندنا يعدل إيه؟ التوحيد. ولهذا الدعية الموفق يسير على طريقة القرآن، يتكلم في كل الموضوعات، لكن أهم شيء ماذا؟ التوحيد والسنة والاتباع وأصول الشريعة. ولهذا تجد الناس يقول عن أهل السنة أنتم ما عندكم التوحيد، أنتم ما عندكم إلا المنهج والسنة. لا، أهل السنة عندهم كل شيء، لكن لما كانت هذه الموضوعات هي الأبرز والتحاكم إليها الأعظم، لأن من خلالها يكون التكفير وعدم والتبديع وعدم. لأن إحنا لا نبدع، أهل السنة لا يبدعون بماذا؟ بالأمور الفرعية فيما اختلف فيه العلماء، لكن قد وجع بأمور فرعية. لو أحدث أحد بدعة في أمر فرعي أو كذا نقول نبدع، نقول هذا إيه إحداث في الدين، لأن النبي قال إياكم محدثات في حديث الأرباط، فإن كل محدثة بدعة سواء كانت في الفروع أو في الأصول. لكن نقول مسائل الاجتهاد ما فيها تبديع، لكن مسائل التبديع فين؟ مسائل التبديع في المتفق عليه في الأصول التي خالف فيها أهل السنة والجماعة ما عليه أهل البدع، وكذلك من خالف النص الصحيح سواء في فرع أو في أصل. أما مسائل الاجتهاد ما فيها تبديع، اللهم إلا إذا سلكت في المناقشة في مسائل الاجتهاد شيئا من أصول المناقشة لتصل بك إلى تبديع. تقول مثلا أقول لك هذا فيها مثلا كلام الصحابة، فيها قول الصحابة، تقول أنا لا أعمل بقول الصحابة، فقد تناقش بطريقة فيها إحداث قواعد تبدع بإحداث القواعد هذه. تقول أنا ما أخذ بقول الصحابة مثلا، ما أخذ بقول الصحابي وليس وحج عندي، أو تقول هذا أقول لك دليل القياس، تقول أنا لا أعتقد بالقياس ولا أخذ بالقياس، القياس هذا ما أخذ به، فقد يعود كلامك إلى ماذا؟ كلامك إلى ما قد تبدع به بإحداث قواعد ما أنزل الله بها من سلطان. إذن عندنا أولويات في الدعوة، أولويات في الدعوة. أنا الآن واحد بيدخن سجارة ويقول مدد يا بدوي يدخن، أبدأ بماذا؟ بالنهي عن ماذا؟ عن مدد يا بدوي ولا السجارة؟ أشغل نفسي معه في السجارة ولا في مدد يا بدوي؟ عن النهي عن الشرك. هذا يقدم عندي، هذا يقدم عندي. لو واحد راح يركب حافلة هنا على الطريق أمامكم، راح ربعة أو راح النهضة أو راح ميدان التحرير، أو يركب وراح قصر أفراح أعلى من الفرح، هذا في موسيقى، أبدأ معه بإيه؟ يعني بالنهي عن ربعة والنهي عن الخروج على السلاطين وملء الميادين، ولا نهي عن العرس اللي فيه غناء؟ يبقى البدعة تقدم عندي على المعصية. يبقى في أولويات، هناك أولويات. القرآن نفسه جعل الدين هذا أولويات، نقدم هذه على تلك. عندنا أركان إيمان لا يسويها غيرها، عندنا أركان إسلام لا يسويها غيرها. فالداعية الموفق هو الداعية الذي إيه؟ الذي يجعل مادة دعوته على طريقة القرآن. ولهذا دائما أهل السنة يطعن فيهم، ليه؟ لأنهم لا يلتقون مع كل الفرق، حيث إن جميع الفرق مخالفة فين؟ في الأصول. ده في أصل القدر، وده في أصل صحابة، وده في أصل الإمامة، وده في أصل الأسماء والصفات، وده في أصل كذا. ولهذا نجتمع مع مين؟ أهل السنة نجتمع مع من؟ المعطل. في بلدك معطل، في بلدك ممثل، في بلدك قدري، في بلدك جبري، في بلدك خارجي، في بلدك مرجئ، في بلدك صوفي، في بلدك رافضي، في بلدك هتتفق مع مين؟ إنما من لا منهج له يعني صحيح ممكن أن يجد مشتركات مع كثير من هذه المناهج، ولهذا تجدهم قد يتزاوجون ويتفقون عليك. ممكن تجد في بلد الإخواني مع الحزب اللي هو من السلفية من كذا يتفقون معك فيما بينهم عليك، إنما أحد من هؤلاء يتفق معك صعب. ليه؟ لأنك أنت صاحب دين، أنت لا تريد أن تعيش في سلام ولا على حساب دينك، أنت تريد أن تحقق الإسلام، أنت لا تريد أن تعيش في أمان ولا حساب الدين، وإنما تريد أن تعلم الناس الإيمان. قضيتك الإسلام لا السلام، قضيتك الإيمان لا الأمان. إحنا ما نبحث عن أمان وسلام، ما أحد يسبنا ولا أحد يشتمنا، والباب اللي يجيك من الريح سد واستريح وسكن تسلم. القواعد دي ليست عند من؟ عند أهل السنة والجماعة أبدا، إنما عندهم تقرير الإسلام بشرائعه والإيمان بأركانه، ولو أدى ذلك إلى ماذا؟ ولو أدى ذلك إلى مفرة الناس، ولو أدى ذلك إلى عداء الناس، لأن هكذا الرسل، هكذا الرسل. إبراهيم عليه الصلاة والسلام بتركيز على هذا التوحيد وكذا أضربت له النيران وقذف فيها، صح؟ صح ولا لا؟ وموسى عليه الصلاة والسلام أتبع حتى ما صار أمامه إلا البحر، ونوح عليه الصلاة والسلام جعل الناس يضعون أكسيتهم على رؤوسهم وأصابعهم في أذانهم نفرة من دعوته. من هو النبي أصلا اللي جاء ففرش الناس له الورود؟ النبي صلى الله عليه وسلم نفسه الذي قال لما جمع الناس أول ما جمع وقال: أرأيتم لو أني أخبرتكم أن عيرا خلف هذا الجبل تريد أن تورى عليكم أكنتم مصدقية؟ قال: نعم يا محمد، ما جربنا عليك كذبا لغاية الوقت. هو الصادق الأمين، هم اللي لقبوه بالصادق الأمين. قال: طيب إني رسول الله إليكم. طب بالله عليكم، رسول فوق الصادق الأمين، يعني كان صادقا أمينا ولم يكن رسول، ومع ذلك لقبوه بالصادق الأمين. طيب إذا جاءهم برسالة يبقى هذا ازداد شرفا، صادق أمين رسول. لا، تبا لك يا محمد. بدأنا أول مرة تقول قريش محمد تبا لك يا محمد هذا جمعتان، ما قالوا هذا. قريش اللي اختلفت فلما دخل النبي قال نتحكم إلى أول رجل يدخل، رضوا بحكم النبي. النبي قريش التي كانت تضع عند النبي الأمانات، ما له اليوم صار كاذبا وصار ساحرا وصار مجنونا وصار. إذن هذه طريقة. يبقى إذن الداعية لا يعطي للناس ما يطلبه المستمعون، إنما يعطي للناس ما يحتاج إليه المستمعون والناس. ولهذا الداعية يأخذ مادة الدعوة من القرآن، من السنة، من حاجة الناس أو كذا. فمر أهل السنة افتري عليهم: أنتم ما عندكم إلا المنهج، ما عندكم إلا التوحيد، كل شيء مدد يا بدوي. مدد ما كل ما نروح مسجد نلاقي واحد يخطب هذا البدوي والحسين، هو أنتم طلع ما وهل تركتم بدوي والحسين؟ ده أعظم معصية، تلك المعصية التي لا تغفر، الزنا تحت المشيئة لو ما تصحب مصرا عليه، الربا تحت المشيئة، القتل تحت المشيئة. ما هو الذنب الذي لا يدخل تحت المشيئة؟ الشرك، الكفر، ما يدخل تحت المشيئة. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. دون الشرك والكفر تحت المشيئة، كما جاء في الصحيحين حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فمن أصاب من ذلك شيئا فعوقب به في الدنيا فهو كفارة له، ومن أصاب من ذلك شيئا ثم ستره الله فأمره إلى إن شاء عقب وإن شاء عفا عنه. ولماذا رأى المداخلة؟ هو ده السر اللي بتكلم فيه الآن، هو السر. ليه المداخلة؟ لأن المداخلة مش سايبين حد. ليه مش سايبين حد؟ لأن ما فيش حد سايب البدع. اسكتوا اسكتوا، احنا نسكت، اسكتوا انتوا، اسكتوا. ده الواحد لو نظر في الانترنت خمس دقائق طلع 20 رد محتاجني نرد عليه. ما فيش، يعني اسكتوا. البشرية دي كلها، ده الملحد وده الماسوني وده الصوفي وده الاشعري وده المعتزلي وده واهل السنه بس وحده، ويريدون ان يسكت اهل السنه جماعه. طب اسكتوا انتم، ما عادش في ثورات، ما عادش في خروج على الحكام، ما عادش في قدريه، طب ما عادش في جبريه، طب ما عادش في اشاعره، طب ما عادش في ده. لو ما عادش حاجه مش هنسكت، هنعطي ماده الوقايه. هو كان النبي عنده حاجه؟ النبي كان عنده في مجتمعه بدعه الرفض ولا بدعة التشيع ولا بدعة الجبر ولا بدعة القدرية؟ طبعا الرفض كفر والعياذ بالله. كان عند النبي في مجتمع بدعة بس ولا بدعة عند النبي، ومع ذلك يفتتح خطبه بماذا؟ إياكم محدثاتهم. يعني حتى لو ما في مش هنسكت، هنعطي وقاية، نعطي وقاية. قال حذيفة: يا رسول الله، إن كنا في جاهلية وشر، فهل بعد هذا الشر بالخير؟ قال: نعم. إن كنا في جاهلية وشر، فهل بعد هذا الشر من خير؟ قال: نعم. قال: فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال: نعم. وهكذا. إذن يسأل عما لم يقع بعد الخير. لقد كنا في جاهلية وشر، فجاءنا الله بعد الخير، فهل بعد هذا الخير من شر؟ احنا في خير محض. تخيل حينما ينشغل حذيفة وهو في الخير المحض بشر قد يأتي، كيف بالذي يعيش في الشر كله والخير فيه قليل؟ يبقى إذن هناك أولويات. ولو سكت الإنسان حتى عن زلة السلف السني، يا أخواني أهل السنة يردون على طائفتين، المبتدع إذا ابتدعوا، والسلفي إذ زل. لأنه لو سكتنا على زلة ابن باز سوف تكون سلفية، ولو سكتنا عن زلة الألباني سوف تكون سلفية، ولو سكتنا عن زلة هشام سوف تكون سلفية. يبقى لابد أن تنبه على زلة لكن إيه الفرق؟ أنك تنبه على زلة السلفي مع حفظ قدره، لكن لا تقدم قدر على قدر الشريعة، لكن تنبه على ضلال المبتدع مع التحذير منه. يبقى في فرق بين، ولهذا هذا الذي أقلق مضاجع أهل البدعة. تم الشيخ فلان قال مثل شيخنا، لماذا تبدع شيخنا ولا تبدع الشيخ الفلاني؟ لأن الشيخ الفلاني زل قالها ولم يبلغ حجة ومات، أما شيخه بلغته الحجة وأصر يعاند أهل السنة والجماعة يرد عليه. هذا هو الفارق. ولهذا تجد دائما لماذا لا تبدعون ابن حجر، لماذا لا تبدعون النووي، لماذا لا تبدعون ما جالسين حول هذه القضية. فارق كبير جدا بين من قامت حجة عليه وبين من تقوم حجة عليه. يبقى إذا نأخذ من كون الفاتحة أعظم صورة أن الإسلام تتفاضل شرائعه، فبعضها أفضل من بعض. إذا كان كلام الله يتفاضل فما بالك بالشرائع؟ فالشرائع تتفاضل، فليس أركان الإسلام والإيمان كغيرها. إذا نركز مع مجتمعنا على هذه الأصول، الأصول مهمة، الأصول حتى لو خطبنا في السواك اربطها بالأصول. يعني تخطب السواك تقول وهذا يدل على أن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم ولا ينبغي أن يخرج عن هديه، فالمتبوع بإطلاق ورسول تربطها بالأصل، تربط ذلك بالإيه؟ بالأصل. أي موضوع عندنا في الفروع والجزئيات اربط ذلك بالأصول، ولن تجد صعوبة في ذلك، لن تجد صعوبة. انت كلمت عن النقاب اربطها بالأصول، انت كلمت عن التدخين اربطها بالأصول، انت كلمت عن سواك اربطها بالأصول، حيث ان هذا يدخل فين؟ في الأصل العام، ألا وهو أن الإسلام هو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة سواء كان في أصول أو في غير أصول، والبراءة من الشرك والكفر. إذ اتباع النبي صلى الله عليه وسلم ومعنى شهادة محمد رسول الله، طاعته فيما أمر واجتناب ما نهى عنه وزجر وتصديقه فيما أخبر، ولا يعبد الله إلا بما. يعني إذا لن تعدم ربط أي موضوع بالإيه؟ بالأصول. ما هو بلازم أن أنا أعمل خطبة عنوانها التوحيد، في خطبة منها عنوانها التوحيد، لكن حتى في الفروع حتى في الجزئيات أربط ذلك بماذا؟ بالتوحيد. أربط ذلك بماذا؟ بالاتباع والسنة. يبقى ما احنا لنا مادة يا اخوان، ولهذا لا ينبغي ان احنا الانسان يقلد غيره ولا يسير على طريقة القرآن وطريقة العلماء، العلماء، ونركز في خطبنا على جمع الناس على هذه الاصول، لان القرآن هذه طريقته. لماذا اعظم سورة الفاتحة؟ لماذا اعظم آية؟ آية الكرسي. لان موضوع الفاتحة، موضوع الكرسي هو اعظم ماذا؟ اعظم الموضوعات. إنما نقول اترك التوحيد واترك الاتباع، إذن ماذا يسلم لنا؟ ولهذا تجد الحزبين إيه؟ يركزون على الفرعيات، ما يركزون على الأصول، حيث سيختلفون مع الناس. إنما يتكلمون عن ماذا؟ يتكلمون عن الأشياء بقى، الزنا، الربا، اللي هي مادة الخطب المتفق عليها. هو في واحد يقف لخطيب عشان بيتكلم في الزنا يقوله انزل من على المنبر، زي مثلا ما بيحصل مع الإخوة مثلا هتتكلم في أصول هيقولوا انزل من على المنبر وإلا أعمل فيك، أو يحصل هجة في المسجد أو كذا ونسف. واحد بيتكلم في الزنا، واحد بيتكلم في تحريم مثلا الغيبة والنميمة، عادي الناس مش هتختلف معاه، مش هتختلف معاه. لكن لما يأتي بقى على موضوعات اللي هي موضوعات الأصول الناس هتختلف معاه. لو اتكلم في أصل مثلا الإمام وسمع الطاعة يا ويله، إذا سلم يبقى هذا يعني وإلا الناس تقفوا أنت كذا ودفع الظالمين، والله يخرب بيت فلان. حتى ولو كان الحاكم جائرا في أصل، في أصل احنا بنتمحور إيه حول. أو هتتكلم في الصوفية ومدد يا فلان ومدد يا علانة، هيهجم علينا ويقال أنتم تطعون في أولياء الله الصالحين، أنتم تكرهون أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، اللي هي التهم الجهزة هذه معروف. فإذا لو تكلمت هذه الأصول هتجد مين؟ من يعارض. إنما تتكلم بقى في تحريم الكذب والغيبة والنميمة وتحريم الزنا وتحريم كذا وكذا، هذا كله إيه؟ سهل، ما يعني لن يعترض عليك إيه؟ الناس. نعم. وإزاعة القرآن، يأخذ كلام الشافعي وإزاعة القرآن. نعم. أيوة، يعني بيأخذ في فجر رمضان فقط. طب والباقي فين؟ ما هو أصلا هو الشافعي راح بعد رمضان خلاص، الشافعي خلاص يعني، هو دليل يقولك الشافعي ودليل يقولك محط القرآن. طيب مش معنى رمضان بقى فقط، إذا أدم هذا يبقى يكون هذا معك طوال السنة. يعني لماذا ينتقي رمضان؟ هل لرمضان خصوصية في قنوت الفجر؟ لا، يسلكه لك أنت، ناقشه بالدليل وخلاص، دل عليك هذا محدث. محال أن النبي صلى الله عليه وسلم يقنت كل فجر ولا ينقض ذلك الصحابة، ولهذا الوارد عنه قنوت ماذا؟ النوازل فقط، هذا الوارد عنه. قنت في الفجر وقنت في غيره في النوازل، إنما في صلاة الصبح لكونها صلاة صبح يقنت. حتى لو قال هذا أحد من أهل العلم فكل يأخذ من قوله. أين السنة؟ ما ورد السنة قط بها، ولا حديث واحد صحيح صريح أن النبي كان يقنت الفجر لأجل الفجر، لا لأجل النازلة، لأجل الفجر، وأن هذا يصلي وأن هذا ديدن النبي. إنما جاء في الحديث أي بني محدث صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر وعمر وعثمان وكذا فلم يكونوا يقنتون. لكن قنوت الوتر ورد في حديث الحسن، ولكن اختلف هل يكون طوال السنة أو في بعض أيامها. أما الصبح، أما الصبح فليس فيه حديث، بل الحديث على خلافها. فيها شبهة، يعني ما نسرع بتبديع، لكن فيها شبهة، شبهة شبهة من كلام العلماء وشبهة من كلام كذا زي ديت ما. لكن وأنا أناقشه على منه صاحب هوى، إذا كان لا يستجيب للنصوص ولا يستجيب لكلام العلماء ويقلد وكذا أقول صاحب هوى. نعم.
قال البغوي رحمه الله أخبرنا أبو بكر محمد بن عبد الصمد الترابي وساق بسنده عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال بين رسول الله صلى الله عليه وسلم عنده جبريل إذ سمع نقيضا من فوقه فرفع جبريل عليه السلام بصره إلى السماء فقال.
شوف أحد يأتي بكلام الشافعي في القنوت، بس كلام الشافعي نفسه لا الشافعية، كلام الشافعي نفسه ومالك. نعم، شوفوا كده اللي مع أجهزة. نعم.
فقال هذا باب فتح من السماء ما فتح قط. قال فنزل منه ملك فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال أبشر بنورين أوتيتهما لم يؤتهما نبي قبلك، فاتحة الكتاب وخواتيم سورة البقرة، ولن تقرأ حرفا منهما إلا أعطيته.
نعم.
صحيح أخرجه مسلم.
هذا أيضا من فضائل سورة الفتح أنها نزلت أبشر بنورين أوتيتهما لم يؤتهما نبي قبلك، فاتحة الكتاب وخواتيم سورة البقرة. هذه من فضائل خواتيم سورة البقرة، ولهذا ما قرأ أحد في ليلة إلا كفتاه، ولن تقرأ حرفا منهما إلا عطيت. نعم. قال الصحيح أخرج مسلم عن حسن الربيع عن أبي الأحوص، فدل هذا على فضيلة سورة الفاتحة، وأنه لم ينزل في التوراة والإنجيل والقرآن مثل سورة الفاتحة. نعم.
قال وأخبرنا أبو الحسن محمد بن محمد الشيرازي وساق بسنده عن أبي هريرة رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج غير تمام. قال قلت يا أبا هريرة إني أحيانا أكون وراء الإمام، فغمز ذراعي وقال اقرأ بها يا فارسي في نفسك، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قال الله عز وجل قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، نصفها لي ونصفها لعبدي ولعبدي ما سأل. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرأوا يقول العبد الحمد لله رب العالمين، يقول الله حمدني عبدي حمدني عبدي، يقول العبد الرحمن الرحيم، يقول الله أثنى علي عبدي، يقول العبد مالك يوم الدين، يقول الله تعالى مجدني عبدي، يقول العبد إياك نعبد وإياك نستعين، يقول الله تعالى هذه الآية بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل، يقول العبد
اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. يقول الله: فهؤلاء لعبدي ولعبدي ما سأل. صحيح أخرجه مسلم عن قتيبة عن مالك.
فدل هذا على ما يدل على فضل سورة الفاتحة أنها تقرأ في كل صلاة، والقراءة بها لا تصح الصلاة بدونها. ما الفرق بين سورة الفاتحة وبين ما بعد سورة الفاتحة؟ السورة تكون بعدها، السورة تكون بعدها قراءتها سنة باتفاق، فلو تركها الإنسان عمدا فقد ترك سنة عمدا فلا تبطل صلاته. أما الفاتحة لو تركها عمدا إن كان إماما أو كان منفردا بطلت صلاته، كما جاء في حديث عبادة بن الصامت في الصحيحين: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة بفاتحة الكتاب، فلا تصح صلاة بدونها. أما المأموم هذا اللي وقع فيه نزاع، فإن كان مجتهدا وطالب علم اختار قولا ليس فيه قراءة الفاتحة صحت صلاته. أما الإمام والمأموم فلو ترك، والمنفرد إذا ترك المنفرد الفاتحة بطلت صلاته، لا تصح صلاته. طب لو تركان نسيانا فوجئ إن الركعة الأولى ماذا؟ إن الركعة الأولى لم يقرأ بفتح الكتاب وإنما قرأ التشهد مكانها مثلا، يأتي بركعة تبطل الركعة ويأتي بركعة، فلا تصح صلاة بدونها. أما غيرها فتصح صلاة بدونها ولو تركها ماذا؟ عمدا. كذلك لو لحن لحنا جليا يغير المعنى في الصورة لا تبطل صلاته، لكن لو لحن في الفاتحة لحنا يغير المعنى بطلت صلاته. فهذا يدل على أن الفاتحة ليست كغيرها في حكم القراءة، مما يدل على فضلها. ولهذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج غير تمام، يعني ناقصة. غير ما معنى خداج؟ يعني غير تمام، يعني ناقصة ناقصة. وقد علمها النبي صلى الله عليه وسلم أيضا المخطئ في صلاته وأمره أن يقرأ بها. نعم. وهذا الحديث أيضا القدسي يدل على فضيلة الفاتحة، وأن الله سبحانه وتعالى يقول: فإذا قال الحمد لله رب العالمين قال حمداني عبدي، الرحمن الرحيم قال أثنى علي عبدي، ملك يوم الدين قال مجدني عبدي، إلى غير ذلك من الحديث. فدل هذا على أن الإنسان في الصلاة ويقرأ الفاتحة أن الله عز وجل يكلم حمدني عبدي، يعني يتكلم: حمدني عبدي، أثنى علي عبدي، مجدني عبدي، هذا لعبدي ولعبدي ما سأل. وهذا هي فضيلة عظيمة جدا. نعم نعم. هي السنة أن الإمام يصل السورة بالفتح الإمام، وأما السكوت بين السورة والفتحة لم يرد به دليل صحيح في ذلك السكوت، وإنما السنة أن يصل السورة بالفتحة. طيب المأموم يقرأ، وهذا شيء يسير، يقرأ ولو قرأ الإمام ولا إشكال في ذلك. طيب قول الله: وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وانصتوا، سوى الفاتحة، لأن النبي قال كما أيضا عند بعض أصحاب السنن بإسناد جيد قال: ما لي أنازع في القرآن، ثم قال: لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب، لا تفعلوا إلا بفاتحة، فرخص النبي في فاتحة الكتاب. ما عدا بقى الفاتحة استمعوا وأنصتوا، لا تقرأوا مع الإمام، ما عدا الفاتحة. ولهذا لو دخل الإنسان والإمام يقرأ ما يستفتح، لو يقرأ في الجهرية بصوت مرتفع ما يستفتح، إلا إذا كان قد أدرك مع الإمام تكبيرة الإحرام فالإمام يستفتح معه. لكن لو دخلت الإمام يقرأ بالفاتحة أو يقرأ صورة، اقتصر على الفاتحة فقط، لا استفتاح ولا صورة بعد الفاتحة. فالنبي قال: لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب. نعم نعم. له أن يقرأ مع الإمام ما في مشكلة، ولو قرأ في السكتات قال بعض أهل العلم هذا، ولو قرأها قبل الإمام جوزها أيضا بعض أهل العلم، لكن الأفضل أن تقرأها بعد الإمام. ولو أخذ هذا الإيه فإنه يسير ولو كان الإمام يقرأ. نعم
كلام الشافعي.
نعم.
قال الشافعي: وأخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر
كان لا يقنط في شيء من الصلوات. وقال الشافعي: وأنتم ترون القنوت في الصبح؟ قال الشافعي: أخبرنا مالك عن هشام بن عروة أظنه عن أبيه الشك في الربيع أنه كان لا يقنط في شيء من الصلاة ولا في الوتر، إلا أنه كان يقنط في صلاة الفجر قبل أن يركع الركعة الآخرة إذا قضى قراءته. قال الشافعي: وأنتم تخالفون عروة فتقولون يقنط بعد الركوع. فقلت أي الشافعي، قلت للشافعي: فأنت تيقنت في الصبح بعد الركوع؟ فقال: نعم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قنت ثم أبو بكر ثم عمر ثم عثمان. قلت: فقد وافقناك. قال: أجل، من حيث لا تعلمون، وموافقتكم في هذا حجة عليكم في غيره. فقلت: من أين؟ قال: أنتم تتركون الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في الحج عن الرجل بقياس على قول ابن عمر، وتقولون لا يجهل ابن عمر قول النبي صلى الله عليه وسلم. فقلت للشافعي: قد يذهب على علي ابن على ابن عمر بعض السنن، ويذهب عليه حفظ ما شاهد منها. فقال الشافعي: أو يخفى عليه القنوت، والنبي صلى الله عليه وسلم يقنط عمره وأبو بكر، أو يذهب عليه حفظه. فقلت: نعم. قال الشافعي: أقاويلكم مختلفة، كيف نجدكم ترون عنه إنكار القنوت ويرى غيركم من المدنيين القنوت عن النبي صلى الله عليه وسلم وخلفائه، فهذا يبطل أن العمل كما تقول في كل أمر، ويبطل قولكم لا يخفى على ابن عمر سنة، وإذا جاز عليه أن ينسى أو يذهب عليه ما شاهد. كان أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر امرأة أن تحج عن أبيها، من العلم من هذا أولى أن يذهب عليه ولا يجعل قوله حجة على السنة، وأنها عليك في رد الحديث زعمت أن يكون لا يذهب على ابن عمر. قال الشافعي: أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر في التشهد. قال الشافعي: وخالفته إلى قول عمر، فإذا كان التشهد وهو من الصلاة وعلم العامة مختلف فيه بالمدينة، تخالف فيه ابن عمر وعمر وعائشة، فأين الاجتماع والعمل ما كان ينبغي لشيء أن يكون أولى أن يكون مجتمعا عليه من التشهد، وما روى فيه مالك صاحبك إلا ثلاثة أحاديث مختلفة، كلها حديثان منها يخالفان فيها عمر، وعمر يعلمهم التشهد على المنبر، ثم تخالف فيها ابنه تخالف فيها ابنه وعائشة، فكيف إذا ادعى أن يكون الحاكم إذا حكم ثم قال أو عمل أجمع عليه بالمدينة أو عمل أجمع عليه بالمدينة، وما يجوز ادعاء الاجتماع إلا بخير، ولو ذهب ذاهب بجيزه كانت الأحاديث ردا لإجازته.
هذا ذكره فين شوفي؟
هذا ذكره في الأم.
نعم، لكن هذا يكون في القنوت، في قنوت النوازل، وهل يكون هذا قبل الركوع أو بعد الرفع من الركوع؟ أما قنوت الصبح فلا فعله نبي ولا الخلفاء بعده، حتى يقال بأن النبي صلى الله عليه وسلم قد فعله والخلفاء، بل جاء الحديث الصحيح بأن النبي لم يفعل ذلك ولا خلفاؤه، وهو أي بني محدث: صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم وبكر وعمر وعثمان وكذا، فلم يكونوا يقنتون. هذا حكم من صلى خلف النبي صلى الله عليه وسلم، ولهذا قال أي بني محدث. نعم.
قال البغوي رحمه الله: سورة البقرة. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين.
قال: مدنية، وهي 287 آيات. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم.
وهي أطول سورة في القرآن، أطول سورة في القرآن سورة البقرة، ولها فضائل أيضا عظيمة، منها أنها تمنع السحرة وعملهم وتبطله، وأن البيت الذي تقرأ في سورة البقرة هذا يفر منه الشيطان. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. قوله بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. قال الشعبي وجماعة: ألف لام ميم وسائر حروف الهجاء في أوائل السور من المتشابه الذي استأثر الله تعالى بعلمه، وهي سر القرآن، فنحن نؤمن بظاهرها ونكل العلم فيها إلى الله تعالى. وفائدة ذكرها طلب الإيمان بها. قال أبو بكر الصديق: في كل كتاب سر، وسر الله تعالى في القرآن أوائل السور. وقال علي: لكل كتاب صفوة، وصفوة هذا الكتاب حروف التهجي. وقال داود ابن أبي هند: كنت أسأل الشافعي الشعبي عن فواتح السور فقال: يا داود، إن لكل كتاب سرا، وإن سر القرآن فواتح السور، فدعها وسل عما سوى ذلك.
يبقى هذا القول ليس فيه معرفة المعنى، ليس فيه أن المعنى يعلم، ولكن هذا مما استأثر الله عز وجل بعلمه، وما يعلم تأويله إلا الله، فلا يكون لها معنى معلوم عندنا. ولكن هذا قد يعارضه ماذا؟ أن القرآن قد أمرنا بتدبره، والحروف المقطعة هذه تدخل في جملة القرآن الذي يجب علينا أن نتدبره، فكيف لا يعلم معناه ثم نؤمر بتدبره؟ نؤمر بتدبره، فليس هناك شيء في القرآن لا يعلم معناه، لكن الكنه هذا قد يختص الله به، فقد نعلم المعنى مثل ما نعلم معنى العرش، لكن كنه العرش لا أعلمه إلا الله، ونعلم معنى الكرسي، لكن كنه الكرسي لا أعلمه إلا الله. يبقى حقائق هذه الأشياء وكن هذه الأشياء التي يختص الله بعلمها، هذه التي نقول يختص الله بعلمها. أما من جهة المعاني فالقرآن كله معلوم المعنى، لأن القرآن كله أمرنا بتدبره. قال تعالى: ليتدبروا آياته. أفلا تدبرون القرآن؟ أكيد بأن هذه الأحرف فيها ما ينبغي تدبره. لهذا كان القول الثاني، وهي الكلام في معانيها والمراد بها، هو القول الصحيح. لكنهم اختلفوا، الذين قالوا لها معاني ولها مراد اختلفوا في معانيها والمراد بها. نعم.
وقال جماعة: هي معلومة المعاني. فقيل: كل حرف منها مفتاح اسم من أسمائه.
ثم اختلفوا المعاني، ما المراد بها؟ اختلفوا المراد، قالوا: لا، لها مراد ولها معاني، لكن ما المراد؟ اختلفوا في ذلك. نعم. فقال بعضهم:
فقيل: كل حرف منها مفتاح اسم من أسمائه، كما قال ابن عباس في كاف: ها يا عين صاد. الكاف من كافي، والهاء من هادي، والياء من حكيم، والعين من عليم، والصاد من صادق.
يبقى ده اختصار أسماء: الكاف من كافي، الكافي، الهاء من الهادي، الياء من الحكيم، العين من عليم، والصاد من صادق. نعم.
وقيل في ألف لام ميم صاد: أنا الله الملك الصادق. وقال الربيع:
أنا الله الملك الصادق. شوف، أنا يبقى الألف اختصار لأنا، طيب اللام لي الله، طب الميم الملك، طب الصاد الصادق، يبقى أنا الله الملك الإيه؟ الصادق. نعم.
وقال الربيع بن أنس في ألف لام ميم: الألف مفتاح اسمه الله، واللام مفتاح اسمه اللطيف، والميم مفتاح اسمه المجيد. وقال محمد بن كعب: الألف آلاء الله.
نعم.
واللام لطفه، والميم ملكه. وروى سعيد بن جبير عن ابن عباس أنه قال: معنى ألف لام ميم أنا الله أعلم، ومعنى ألف لام ميم صاد أنا الله أعلم وأفصل، ومعنى ألف لام راء أنا الله أرى، ومعنى ألف لام ميم راء أنا الله أعلم وأرى. قال الزجاج: وهذا حسن، فإن العرب تذكر حرفا من كلمة تريدها كقولهم.
كقولهم: قلت لها قفي لنا، قالت قافي. لكن هنا يقع الاختلاف بين هذا وما نحن بصدده، لأن هذا حرف، ألف لام ميم حروف، إنما قافي، أو قد أقول لك كلمة، أقول لك مثلا في أو قي، في يعني وفي، وقي يعني قي نفسك وكذا. فهذه كلمة، لكن حصل نتيجة الجزم حذف هذه الأحرف، لكن هي كلمة، القاف بس والفاء فقط، لكنها اختصار ايه؟ كلمة. فوفى غير في حينما أمرك بذلك، أقول في يعني وفي يعني. فهذه تكون كلمة لكن اختصر في حرف نتيجة الإعراب، لما كانت مجزومة حذفت هذه الأحرف. إنما الألف ليس فيها حذف إعرابي، الألف ألف والباء باء، فهذه حروف ماذا؟ هجائية. العرب استعملوها ولم يضعوا لها معاني في نفسها، لم يضعوا للألف معنى والباء معنى والجيم معنى، لكن أن نأتي بالفاء مثلا ونقول هذا من الوفاء وكذا يعني وفي أو كذا، هذا في كلمة. مثل ما نقول الجملة قد ننطق كلمة واحدة، يعني في، شوف حرفه دي جملة أصلا، في أنت، ولهذا ما جاء أعرب أعرب جملة فعلية، فعل وفاعل، الفاء هذه بس فعل وفاعل، فهي فعل والفاعل محذوف، تقديره أنت، أنت. أقول من الذي أعطى الدرس اليوم؟ علي، علي هذه جملة، فيبقى على تقدير. لكن هل العرب استعملت الألف والباء والحروف جاية على تقدير محذوف أو كذا أو كذا؟ لا. فلهذا القرآن نزل بلسان عربي مبين، واللسان العربي المبين لم يجعل هذه الأحرف معاني في نفسها، إنما نأتي بحرف نقول هذا فيه معنى الكلمة، صحيح لما يكون كلمة حذفت هذه الأحرف نتيجة الموقع الإعرابي. نعم.
قلت لها قفي، قالت قافي، أي وقفت.
نعم.
وعن سعيد بن جبير قال: هي أسماء الله تعالى متقطعة مقطعة، لو علم الناس تأليفها لعلم اسم الله الأعظم. ألا ترى أنك تقول ألف لام راء وحاميم ونون فتكون الرحمن، وكذلك سائرها.
أخذ من إيه؟ سعيد بن جبير أخذ من ألف لام راء وحاميم ونون، ها اجمعها معنا، يعني تكون هذه الأحرف اللي هي المقطعة، هذه الألف واللام وراء وكذا، ممكن أن تجمع من خلالها اسم الله عز وجل. فألف لام راء ده مفتاح صورة، حاميم مفتاح صورة، نون مفتاح صورة. طيب ضع الألف واللام وراء مع الحاميم مع نون، يخرج لك اسم الرحمن، يخرج لك اسم ليه؟ الرحمن. يبقى الرحمن مؤلف من هذه الأحرف، وكذلك سائرها. نعم. إلا أن لا نقدر على وصلها، يعني ما نستطيع نحن نصلها في هذا. هذا قول، لكن أيضا قول بعيد، هذا قول بعيد. فإذا القرآن نزل بلسان عربي مبين. نعم.
وقال قتادة: هذه الحروف أسماء القرآن. وقال مجاهد وابن زيد: هي أسماء السور. وبيانه أن القائل إذا قال قرأت ألف لام ميم صاد عرف السامع أنه قرأ السورة التي افتتحت بالألف لام ميم صاد. وروي عن ابن عباس رضي الله عنهما،
قال النبي في حديث أبي هريرة في الصحيح في صبح الجمعة، كان يقرأ ألف لام ميم تنزيل السجدة. فنحن إذا نقول هذا ألف لام تنزيل، لنفرق بين ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه وكذا، فألف لام ميم تنزيل، فقد تسمى الصورة أو يشار إلى الصورة بماذا؟ بهذا الأحرف، بهذه الأحرف. نعم.
قال: وروي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنها أقسام. وقال الأخفش: إنما أقسم الله بهذه الحروف لشرفها وفضلها، لأنها مبادئ كتبه المنزلة ومباني أسمائه الحسنى.
وقال بعضهم: بل هذه الأحرف، وهذا القول هو الأقرب، هذه الأحرف إشارة إلى القرآن، أن القرآن الذي تحدى الله عز وجل به الناس بل الإنس والجن مكون ومؤلف من هذه الأحرف التي تكلمون بها، فهي من جنس كلامكم، هذا القرآن من جنس كلامكم، فما جاء بشيء خلاف كلامكم أي من جنس ما تكلموا به وأنتم أفصح الناس، ومع ذلك تحداهم الله أن يأتوا بماذا؟ بمثل هذا القرآن أو بعشر صور أو بصورة، فعجزوا أن يأتوا منه مع أنه من جنس الأحرف التي تكلمنا بها. ويدل على ذلك أنه بعد الأحرف تأتي الإشارة إلى القرآن، ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه، ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم إلى أن قال وأنزل الفرقان، ألف لام ميم صاد كتاب أنزل، ألف لام راء كتاب أنزلناه، ألف لام ميم راء تلك آيات الكتاب، حاميم عين سين قاف كذلك يوحي إليك وإذا من قبل. فغالبا تأتي الإشارة يا إخواني، غالبا تأتي الإشارة بعد هذه الأحرف إلى القرآن، أي أن هذا القرآن الذي تحدى الله عز وجل بالناس إنما هو مكون من هذه الأحرف التي تتكلمون بها، ومع ذلك عجزتم عن الإتيان بمثله مع أنه من جنس ما تتكلمون به. هذا هو المعنى الأقرب، لأن العرب إذا تأملنا لغتها لم نجد العرب يضع وقد وضعوا معنى لهذه الأحرف الهجائية، إنما إن كون الكلمة تختصر في حرف بل والجملة تختصر في حرف على تقدير الفاعل أو كذا، فهذا باب آخر، هذا باب آخر. نعم.
قوله تعالى ذلك الكتاب أي هذا الكتاب وهو القرآن، وقيل هذا فيه مضمر أي هذا ذلك الكتاب. قال الفراء كان الله،
يعني ليست الألف ولام من الجنس، لأن قد ترد الألف ولام من الجنس يعني كل كتاب، وقد ترد هذه الألف ولام للعهد كتاب معهود، وهو المراد هنا ذلك الكتاب يعني القرآن. نعم.
قال الفراء كان الله قد وعد نبيه صلى الله عليه وسلم أن ينزل عليه كتابا لا يمحوه الماء ولا يخلق عن كثرة الرد، فلما أنزل القرآن قال هذا ذلك الكتاب الذي وعدتك أي أنزله عليك،
أن أنزله عليك
في التوراة والإنجيل وعلى لسان النبيين من قبلك، وهذا للتقريب وذلك للتبعيد. وقال ابن كيسان إن الله تعالى أنزل قبل سورة البقرة سورا كذب بها المشركون ثم أنزل سورة البقرة فقال ذلك الكتاب،
فيقول التبعيد يعني لما نزل قبل. نعم.
ذلك الكتاب يعني ما تقدم البقرة من السور لا شك فيه. والكتاب مصدر وهو بمعنى المكتوب، كما يقال للمخلوق خلق، وهذا الدرهم ضرب فلان أي مضروبه، وأصل
ضرب فلان يعني مضروبه، يعني أن الكتاب هذا مصدر وهو يأتي معنى المكتوب، كتاب يعني مكتوب، مثل ما تقول المخلوق خلق، خلق يعني مخلوق. نعم.
وأصل الكتب الضم والجمع، ويقال للجند كتيبة لاجتماعها.
نعم. كتيبة يعني عبارة عن مجموعة جنود اجتمع بعضهم مع بعض فيسمى كتيبة، وسمي الكتاب كتابا لأنه
جمع حرف، وسمي الكتاب كتابا لأنه جمع حرف إلى حرف
وفصل إلى فصل وكلام إلى كلام، قال هذا كتاب. نعم.
قوله تعالى لا ريب فيه أي لا شك فيه أنه يعني من عند الله عز وجل،
يعني القرآن أنه لا شك فيه أنه من عند الله سبحانه وتعالى، ولهذا من كذب بالقرآن كان كافرا، من كذب أن هذا القرآن كلام الله عز وجل أنزله على النبي صلى الله عليه وسلم كان كافرا. نعم.
وأنه الحق والصدق، وقيل هو خبر بمعنى النهي أي لا ترتابوا فيه، كقوله تعالى فلا رفث ولا فسوق،
يعني يقول إيه؟ لا ريب فيه أن هذا والخرج مخرج الخبر إلا أنه يتضمن معنى النهي، يعني لا ترتابوا فيه، يبقى ذلك الكتاب لا ريب فيه بمعنى لا ترتابوا فيه، فوإن كان صورة صورة الخبر ذلك الكتاب لا ريب فيه إلا أن معناه النهي، يبقى لا ريب فيه لا ترتابوا فيه لا تشكوا فيه، ولا شك أنه خبر ونهي كذلك، فهو خبر هذا الكتاب لا ريب فيه لا شك فيه بحال من الأحوال، لأنه تنزيل من حكيم حميد لا يأتيه الباطل بين يديه ولا من خلفه، ولأنه تواترت الأمة عليه لم تختلف الأمة فيه أن هذا القرآن ماذا؟ أن الله عز وجل أنزل قرآن. نعم.
كقوله تعالى: فلا رفث ولا فسوق، أي لا ترفثوا ولا تفسقوا. قرأ ابن كثير فيه بالإشباع في الوصل، وكذلك كل هاء كناية قبلها ساكن يشبعها وصلا.
نعم، قرأ ابن كثير فيه بالإشباع في الوصل اللي هو لا ريب فيه، لا ريب فيه هدى للناس، يعتقد القراء تقريبا محصل مذاهبهم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى، كما نقرأ في حفص فيه هدى، ومن القراء من يضغم فيه هدى، ومن القراء من يشبع الهاء يقول فيه هدى، فحاصلها هكذا فيه هدى بدون إشباع الكسرة، فيه هدى بإضغام الهاء في الهاء، فيه هدى وهو إشباع الكسرة كما نقرأه نحن في موضع واحد عند حفص، هو إيه؟ في سورة الفرقان: وما يخلد فيه مهانة. ابن كثير هكذا كل هاء باء، ليس الموضع هذا إنما ابن كثير، والسوسي بيضغم الهاء في الهاء يبقى فيه هدى، فيه هدى. هذه محصل تقريبا القراء في هذا، في مثل هذا الموضع يعني. نعم، إضغام كما عند السوسي وغيره، كما عند السوسي هذا المشهور يعني به، والإشباع الكسرة كما عند ابن كثير، وباقي والباقي الكسرة بدون إشباع. نعم.
قال: وكذلك كل هاء كناية قبلها ساكن يشبعها وصلا ما لم يلقها ساكن، ثم إن كان الساكن قبل الهاء ياء يشبعها بالكسرة ياء، وإن كان غير ياء يشبعها بالضم واو. ووافقه حفص في رواية فيه مهانة،
فيه
مهانة
هذا الموضع يعني،
فيشبعه.
والقراءة سنة متبعة يعني، ما تأتي تلزم حفصا به بسائر مواضع مثلما ألزمته، مثلما التزم هو فين في موضع الفرقان، تقول إيه الفرق بين فيه مهانة وفيه هدى، تقول لحفص كده إيه الفرق. فالقرآن القراءة سنة متبعة، خذ القراءة كما هي، خذ القراءة كما هي، تعلل عند القارئ نفسه، يكون عنده ضوابط وعنده كذا، لكن خذها هكذا، خذها هكذا. ولهذا لا يعترض على القراءة، ولذا بعض السلف كان له موقف من بعض القراءات أو كذا، ومهما كان قدره فإنه لا يتابع في هذا. شوف ابن جرير الطبري في التفسير وقراءة ابن عامر وكذا، عليكم السلام، لا طالما أن القراءة ثابتة وتواترت في الأمة يبقى سمعا وطاعة. قراءة ابن عامر، قراءة حمزة، قراءة كذا، البعض كان يكره بعض القراءات، ورد عن أحمد مثل هذا، لكن أعلى من الإمام أحمد وأعلى من ابن جرير وكذا أن القراءة سنة متبعة، سنة متبعة القاضي في الأمة، وقراءة متواترة، قراءة العشر كلها متواترة، فلا داعي لرد قراءة أو إبطال القراءة. نعم، بمجموع القراءات قد يكون هناك حرف أفصح من حرف، ومعنى في كلمة أفصح من معنى وأوسع وأشمل، لكن القراءة سنة متبعة، لا ننكر أي قراءة من القراءات، لا ننكر أي قراءة طالما أنها ماذا، طالما أنها ثابتة والأمة تواتر فيها هذا، فنقول سمعا وطاعة. ولهذا لسنا مع ابن جرير لما أنكر بعض القراءات، أو وهو يرجح القراءة على بعض قد يبطل القراءة، ولا مع من أنكر القراءة إن ثبت عن أحمد مثلا إنكر بعض القراءات هذه. فالقراءة سنة متبعة، سنة متبعة لا ننكر شيئا منها. أما القراءة بالقراءات في الصلوات نتبع حال الناس حتى لا نحدث فتنة، يعني لا يأتي واحد يقرأ بقراءة السوسي في الصلاة والناس ما تعرف، تقول لك هذا الرجل بيخربط في القرآن هذا، وربما كفروك، أنت عندك قرآن خاص أنت. لكن لو كان الإنسان بين طلبة العلم وقدرون ويفهمون وكذا لا بأس، لو قرأ عند طلبة العلم يفهمون هذا، فالإنسان يتبع. أذكر سنة من السنوات كان أحد القراء وإحنا في الرياض قرأ بشعبة، وشعبة أخو حفص، يعني الفروقات في بعض الفرش، ليس يعني في الأصول في الغالب يعني أقرب قراء. ومع ذلك العلماء لما علموا بذلك يعني يمكن تقريبا في النصف الثاني من رمضان جاءه الأمر أن أوقف هذه القراءة وأوقفها سنة. هذه كنت أصلي معه وأوقف القراءة في النصف الثاني. ليه؟ لا يريدون أن يفتح باب على الناس. بعض الناس يفهم بعض الناس ما يفهم، فامشي على ما لكن عندك طلبة علم، خذ طلبة علم في البيت عندك صلي به، أو في مسجد خاص بكم صلي أنت حر، أو تصلي أنت في مع نفسك بالقراءات كل قرآن. فالشاهد أن هذه القراءات لا ينبغي إنكارها طالما أن الأمة أقرتها. فالقراءة سنة متبعة، سنة متبعة. نعم.
قوله تعالى: هدى للمتقين. يضغم الغنة عند اللام والراء أبو جعفر وابن كثير وحمزة والكسائي. زاد حمزة والكسائي.
نعم، يضغم الغنة عند اللام والراء أبو جعفر وابن كثير وحمزة والكسائي. نعم.
وزاد حمزة عند الواو والآخرون لا يضغمونها. ويخفي أبو جعفر النون والتنوين عند الخاء والغين. هدى للمتقين أي هو هدى، أي رشد وبيان لأهل التقوى. وقيل هو نصب على الحال، أي هاديا تقديره لا ريب في هدايته للمتقين. والهدى ما يهتدي به الإنسان للمتقين.
هذا الإنسان برضو يستفيد أنه علم القراءة يحتاج إليه إذا كان عند الإنسان قدرة. الأصل أن الإنسان يعنى بالتفسير والمعنى والمستفاد، فلو صار عنده قدرة وقوة ووقت فأضاف إلى ذلك العلم بالقراءات فهو علم جيد، وتوجه بعض القراءات به ويضيف معاني أيضا فهو علم طيب. لكن كما قلنا الأولويات، يعني لا نقدم علم القراءات على علم التفسير، حتى علم العربية من جهة النحو يعني أو شيء لا نقدمه أيضا على علم المعاني وعلم التفسير، هذا مراد أول، ثم يأتي بعد ذلك ما يتعلق بالتجويد، ثم ما يتعلق بالقراءات، ثم ما يتعلق بالنحو وكذا. لكن كلها علوم نحتاج إليها، فالإنسان يجعلها فين؟ في شجرة العلم، ثم يطلب العلم بحسب ما يستطيع. يبدأ بالأولويات، الأولى في الأول، لكن الشجرة موجودة. يعني عندي القرآن وما يتصل به، يعني شوف ابن جرير يذكر القراءات ويوجهها، البغوي يذكر القراءات ويوجهها، ابن كثير يذكر أيضا القراءات، يعني تفاسير السلف على هذا. فالقراءات علم مهم، القراءات علم مهم، لكن أبدأ به وأجعل القراءات هو ماذا؟ هو علمي. بعض الناس يجهل عقيدة السلف، بعض الناس يجهل التفسير والعنايه به، لكن هو موسوعة فين؟ في القراءات وفقط. هذا الحقيقة كما قلنا، وإن كان العلم علما جليلا إلا أن علم الاعتقاد والسنن والفارق بين أهل السنة وبين أهل البدع وعلم الحلال والحرام كل هذا يقدم عليه على علم القراءات. لكن ذلك فضل يؤتي من يشاء، إذا اجتمع مع العلم بالعقيدة وعلم الحلال والحرام وكذا علم القراءات طيب. لكن ما كل واحد يتكلم في علم القراءات، كما أن كل واحد ما يتكلم في علم البيان وعلم البديع وعلم كذا، كما أن كل واحد ما يتكلم في علم النحو، كما أن ليس كل واحد يتكلم في علم الأصول أو علم المصطلح أو علم وهكذا. فهذه علوم الإنسان لا ينبغي أن يهمل علما فيها، ويجعلها شجرة أمامه، شجرة العلم يجعلها أمامه، ثم يأخذ منها ما يفتح الله عز وجل إيه عليه. إن وجد شيخا لهذا العلم فلا يضيع الفرصة. وجدت شيخ قراءات مثلا وتستطيع أن تأخذ منه بدون تعطيل وقتك ولا بدون كذا استغله. وجدت شيخا في علم النحو مثلا خذه ولا تضيع فرصة وكذا. لكن لما نأتي الأولويات فعلم التوحيد وعلم السنن التي نفترض عن أهل البدع هذا رقم واحد، ثم ما يتعلق بعلم الحلال والحرام هذا أيضا نعنى به، بحيث أن الإنسان تصح له عقيدته وتصح له عبادته وتصح له معاملته. فعلم التوحيد والسنة وعلم الحلال والحرام هذا مقدم على غيره. إنما الإنسان ينقطع لعلم القراءات أو ينقطع لعلم نحو أو ينقطع العلم أصوله، وتجد من أجهل الناس في التوحيد والعقيدة والحلال والحرام، هذا لا شك أنه غلط، هذا غلط. فالإنسان يجعل العلوم أولويات. في من مشايخنا الكبار من مات ولا يعلم علم القراءة، وما أنقص قدر من أكابر الأمة، وما أنقص قدره ماذا؟ أنه لا يعلم علم القراءة. لكن هل يعادي علم القراءة؟ أبدا ما يعادي علم القراءة. هل يلغي علم القراءة؟ هل يحارب علم القراءة؟ أبدا. ولكن ما عند علم بالقراءة فما يضره، لكن من علم بهذا العلم أفضل ممن لم يعلم. ليه؟ لأنه علم بنحتاج إليه في توجيه معاني، بل وترجيح بين معاني، ثم هو يعطيك اتساعا في المعاني، علم. وهكذا أنزل القرآن. لكن هناك ماذا؟ هناك أولويات. أنا أقول هذا ليه؟ لأن بعض الإخوة قد يجعل هذا الأمر أصلا يعطل دروسه ويعطل كذا، من أجل ماذا؟ أنه هو بيتعلم القراءات وكذا. لكن نعم هو علم، خصوصا إذا كان إنسان عنده شيخ قريب منه أو سيأخذ منه هذا بدون كلفة ولا تعطيل وقتي أو كذا، يستطيع أن يأخذه بسهولة، فما في مشكلة. لكن أتقن القرآن، خذ مثلا أتقن تلاوة القرآن، أتقنها مثلا قراءة حفص، ثم اجعل ما عدا قراءة حفص هذه على حسب إيه؟ الوقت والإمكانيات، والناس تختلف في الإمكانيات وكذا وكذا. نعم، يعني قابلنا بعض الإخوة مثلا ممكن مثلا كان معنا مثلا في الحرم، خلاص هو راح سافر، قال لك أنا اقتصر على العلم مثلا إيه العربية لما أنهي، ممكن يأخذ فيها 10 سنوات ممكن كذا، وجاهل بالسنن. لا، إحنا بنقول الأول خذ العلوم بشمولها في أصل كل علم، خذ يكون معك أصل كل علم، ثم بعد ذلك يحصل إيه؟ يحصل التفنن في علم من العلوم أو كذا، بس يكون عندك الأساس، عندك الأصل. إنما من البداية علم العربية فقط، أو من البداية علم القراءة فقط وأبقى جاهلا، وهل العمر يتسع؟ الله أعلم. قد يموت الإنسان وعنده بتعلم العربية وما تعلم السلفية، يتعلم العربية. ولهذا لن تجد ناجحا في السلفية إلا من صار على تعلم السنة أولا. قد يكون بحرا في النحو أو بحرا في الأصول أو بحرا في القراءات، ثم هو أشعري، ثم هو صوفي، ثم هو حزبي، يعني إلى سنوات قريبة قليلة جدا ما كنا نجد في علم القراءة ده أحد سلفي. يمكن الآن بقى في بعض طلبة علم أو كذا، لكن ما كنا تجد فيه سلفية، كل حكر على مين؟ على الأشعرة والصوفي. فهناك أناس، شوف لما الواحد يقرأ المحي الدين عبد الحميد هذا، محمد بن عبد الحميد ده كان موسوعة في اللغة وموسوعة في، ولكن أشعري، يميل إلى منهج الأشعرة في الصفات وكذا. طب لو ده تعلم السنة أول، ده لو كان عنده أصول السنة المحمد الأول مثلا أخذها وعرف قاعدة أهل السنة والجماعة في الاعتقاد، كان حصل ببركة ولا إخواني أكثر، يعني سبحان الله. وغيره غيره وغيره. فلهذا احنا الإنسان يستفيد من زلات العلماء. من أين حصلت الزلات؟ لأننا لم ندرس السنة أول. ولهذا أول ما ينبغي دراسته أولا علم السنة، بعد ذلك انطلق إلى سائر العلوم تأخذها بالتدرج، سواء بالنحو ولا بالفقه ولا بالحديث، بس الأول كن سلفيا، سلفيا محدثا، سلفيا لغويا، سلفيا فقيا، سلفيا، لازم رقم واحد. هو مشكلتنا مع مشايخ أغواني أنهم لم يتعلموا السلفية أولا، السلفية السنة وبعضهم اللي تعلمها تركها هوا. لكن الإشكالية في ترك تعلم السنة إيه أولا، وترك تعلم العقيدة أولا. احنا إلى الآن بنتنازع يجوز الخروج على الحاكم ولا ما يجوزش؟ انت لو خدتها، لو تعلمت السنة أولا هتجد سطر واحد موجود، وأما قتالهم والخروج عليهم فحرم مجمع المسلمين وإن كانوا فسقطوا ضربه، خلاص نوخش هذا في صدرك وانت لسه ما زلت إيه طويل بعلم، ما زلت في البداية، لكن نوقش عندك خلاص انتهت المسألة هذه. القرآن كلام الله غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود، بس خلاص هيأتيك بقى القرآن كلام نفسي؟ هيأتيك أن القرآن ليس كلام الله؟ ونؤمن بالقدر كله، والإيمان بالقدر أربع مراتب، علم، كتابة، مشيئة. خلاص نوقش نوقش من الصغر، أول شيء تعلمه السنة. إنما أنت الآن بقى لك أخ بقى 30 سنة وماشي وراء مشايخ الثورات، ليه ما تعلمتش السنة؟ لم تعلم السنة. طب الشيخ أنا تعلمت السنة ولا أختلف معكم، لكن أختلف معكم في المشايخ، لأنك صاحب هوا. لا الشيخ أنا ما أبدع، أنا معكم ما يكونش خروج ولا أحزاب وكلام من ده، بس أنا بصراحة المشايخ لا. طب ليه المخالفات دي هي نزول على ركبتين ولا اليدين، ولا الزكاة في الخارج من أرض في كل خارج، ولا في الأصول؟ مش أنت تعلمت السنة؟ لسه واحد اليوم بعت لي، والله ناس بعتين لي، فين الأخ اللي بلغنا هذا؟ إحنا مع الشيخ هشام في الأصول كده، بس إحنا مخالفوا المشايخ. طب كلام جوا كلام جميل، أنت لو معي في الأصول هتوافقني في المشايخ. ليه؟ لأن هتبقى أخطاء المشايخ ماذا؟ في الأصول، والأخطاء في الأصول ما فيها وعدة. بلغهم إذا ما بلغهم بدع. ليه بقى إخواني؟ لأنك لو ما حذرت من مخالف الأصول فهؤلاء المشايخ إياك أن تحذر من غيرهم فيما خذ. أنت الآن بتبدع الأشعر ليه؟ كل القضية عندك في التبديع أنه مخالف أصول، والمعتزلة خلف أصول، وجميع الفرق خلف أصول. طيب وش بشيخك؟ أنت بتقولها إحنا معكم في هذا، طب خلف أصول، فما الفرق بين هذا وذاك؟ يبقى هذا يرجع ليه يا إخواني؟ عدم دراسة ما يجب الإيمان به. ومن هنا كان أثر جندب لما قال شوف طريقة النبي في تعليم الأمة، طريقة النبي في تعليم الصحابة، كان يقول تعلمنا الإيمان قبل القرآن، قبل ما نتعلم حفظ القرآن كذا تعلمنا الإيمان أولا، ثم تعلمنا القرآن فازددنا به إيمان. تعلمنا الإيمان قبل القرآن منهجية لابد أن احنا نضعها في التعليم يا أخوان، منهجية لابد أن نضعها في التعليم. ابدأ مع ولدك بالإيمان قبل القرآن، أول شيء ابدأ معه بالإيمان والسنة، ما ينبغي أن يؤمن به. يبقى دي نصيحة فيما يتعلق بالعلوم والأولويات، العلوم والأولويات. زي اللي بيبني بيتا، الأول بيعمل يا أخواني أهم مرحلة ماذا؟ التأسيس، بيأسس عليه قواعد، ومن القواعد بياخد أعمدة، ومن الأعمدة بيبدأ يبني يقفل، صح؟ أنت في البداية كده. القواعد هذه هي أصل كل علم، يبقى ده عمود. قاعدة دي قاعدة علم التفسير، قاعدة علم الفقه، قاعدة علم الحديث، قاعدة علم الاعتقاد، قاعدة علم الأصول أصول الفقه، قاعدة علم أصول الحديث المصطلح، قاعدة علم وهكذا اللغة. بعد ذلك فرع ويبدأ أفل بقى على حسب ما يهبك الله سبحانه وتعالى، لكن عندك الأصول أولا. إنما إذا صرت بحرا في علم العلوم دون السنة أولا، كان العلم هذا كالسكين اللي تذبح بها، هيؤدي إلى الطغيان. نيجي ننصحك في السنة، أنت مين أنت؟ لا أنت ابن مش عارف تتكلم أنت، لا أنت ما تعرفش عرب جملة، أنت مين يا ابن؟ أنت مين؟ قول لي كده جملة صح، قول لي كده جملة صح، ما تعرفش قول جملة صح، ما بتنكر عليه في السنة ليه؟ أنا ممكن ما أعرفش هنا جملة صح، بس أنكر عليه في السنة، لأني تعلمت السنة وما تعلمت النحو. فالبحر في النحو هذا نحوه هذا سيطغيه. أنت مين أنت؟ علم الأصول مثلا، علم الأصول يبقى بحر فيه دون معرفة الإيمان والأصول. لما تأتي تنصحه بقى أنت، ولا هذا دائما هم يقولون إيه؟ دائما بيقضوا على الإخوة إيه؟ روح يا ابنك ده تعرفش يقرأ القرآن، لأنه عنده القراءات والتجويد وكذا، ده أنت ما تعرفش يقرأ جملة على بعضها صح. فهذه العلوم إن لم تضبط بالسنة ستؤدي إلى الطغيان، تؤدي إلى الطغيان. نعم والله احنا اي نعم اقول غيره اولى، غيره اولى، لم نعد ننصح بهذه، لأنه هو في أبواب وليس في باب واحد. يعني محي الدين عندما برق الأشعار، وإن شئت فقول أشعاري. نعم.
قوله هدى للمتقين أي للمؤمنين. قال ابن عباس رضي الله عنهما: المتقي من يتقي الشرك والكبائر والفواحش، وهو مأخوذ من الاتقاء، وأصله الحجز بين الشيئين، ومنه يقال اتقى بترسه، أي جعله حاجزا بينه وبين نفسه وبين ما يقصده. وفي الحديث: كنا إذا احمر البأس اتقينا برسول الله صلى الله عليه وسلم.
فهو هنا قال هدى، في هدى المتقين قال رشد وبيان لأهل التقوى وهداية، وليس رشد وبيان فقط. ولهذا في فرق بين هدى للناس، وقد جاء في القرآن هدى للناس وهدى للمتقين. هدى للناس بيقتصر على البيان والإرشاد، فهو هدى للناس مرشدا لهم. طيب، وللمتقين هداية توفيق. فالهداية هدايتان: دلالة وإرشاد، حيث يذكر الناس هو دلالة وإرشاد. وأما ثمود فهديناهم فاستحب العمى على الهدى. طيب، وهداية التوفيق للمتقين لأنهم انتفعوا به. يبقى هدى للمتقين هداية، هداية إرشاد وبيان وتوفيق، وتوفيق. نعم. وقيل هو نصب على الحال هدى، أي هاديا، تقدير لا ريب في هداية المتقين. والهدى ما يهتدي به الإنسان،
للمتقين أي للمؤمنين. قال ابن عباس رضي الله عنهما: المتقي من يتقي الشرك والكبائر والفواحش، وهو مأخوذ من الاتقاء، وأصله الحجز بين الشيئين، ومنه يقال اتقى بترسه، أي جعله حاجزا بين نفسه وبين ما يقصده. وفي الحديث:
والتقوى إذا ذكرت وحدها دخل فيها البر، فكان البر لماذا؟ فكان البر لفعل، إذا اجتمع البر والتقوى، كان البر لفعل المأمورات، وكان التقوى الاجتناب المحظورات. لكن لو انفرض كل منهما البر أو التقوى دخل فيه الآخر، فتكون التقوى لماذا؟ لفعل الأوامر واجتناب النواهي، وكذلك البر. يبقى إذا اجتمع افترق، وإذا افترق اجتمع. لو التقوى ذكرت وحدها شملت الاثنين، ولو البر ذكر وحدها شمل الاثنين، فعل الأوامر اجتنبها. لكن لو افترق، لو اجتمع، فيكون البر لفعل المأمورات والتقوى لاجتناب المحظورات. نعم. يبقى نقول هدى للمتقين، يبقى التقوى هنا، المتقين هنا هم من اجتمع لهم فعل الأوامر واجتناب الايه؟ النواهي. نعم.
وفي الحديث: كنا إذا احمر البأس اتقينا برسول الله صلى الله عليه وسلم، أي إذا اشتد الحرب جعلناه حاجزا بيننا وبين العدو، فكأن المتقي يجعل
امتثال، وهذا لشجاعة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
فكأن المتقي يجعل امتثال أمر الله والاجتناب عما نهاه حاجزا بينه وبين العذاب. قال نعم. عمر بن الخطاب
يعني
رضي الله عنه:
يعني جعل بينه وبين عذاب الله وقاية بامتثال الأوامر واجتناب النواهي. نعم.
قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه لكعب الأحبار: حدثني عن التقوى، فقال: هل أخذت طريقا ذا شوك؟ قال: نعم. قال: فماذا عملت فيه؟ فقال: قال: حذرت وشمرت. قال كعب: ذلك التقوى. وقال شهر بن حوشب: المتقي الذي يترك ما لا بأس به حذرا لما به بأس. وقال عمر بن عبد العزيز: التقوى ترك ما حرم الله، وأداء ما افترض الله، فما رزق الله بعد ذلك فهو خير إلى خير. وقيل هو الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. وفي الحديث: جماع التقوى في قوله تعالى: إن الله يأمر بالعدل والإحسان
وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. الله أمر ونهى، فهذه الآية أمر ونهى. أمر بماذا؟ بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى، ونهى عن ماذا؟ عن الفحشاء والمنكر والبغي. هذه أصول الأوامر وأصول النواهي. نعم.
وقال ابن عمر: التقوى ألا ترى نفسك خيرا من أحد، وتخصيص المتقين بالذكر تشريف لهم.
بل ترى نفسك المذنب المقصر، ما ترى نفسك أفضل من أحد، يعني عند الله، لأنك ما تدري. صحيح أنك تكون أفضل من أحد في العمل، لكن هل يقبل منك أو لا يقبل أو كذا؟ فأخبر عن الظاهر أن أنا أفضل فلان عملا، أفضل من فلان منهجا، أفضل من فلان كذا، لكن عند الله الله أعلم، الله أعلم. نعم.
وتخصيص المتقين بالذكر تشريف له.
واضع يعني. ولهذا المؤمن ما يقول أنا مؤمن، يقول أنا مؤمن أرجو، أو أنا مؤمن إن شاء الله. فهذا خرج مخرج. ماذا ابن عمر يقول؟ اتقوا الله لتعرفوا خير من هذا. يعني كن متواضعا، كن متواضعا، كن مستحضرا لذنوبك ومعاصيك، كن مستحضرا لتقصيرك. ولهذا كانت عائشة تقرأ: ثم أورث الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، فمنهم ظالم نفسه، ومنهم مقتصد، ومنهم سابق بالخير. كانت عائشة تعد نفسها ممن؟ من الظالم نفسه، لأنه ربيت على هذا. لما سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن قول الله عز وجل: والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون، قالت: يا رسول الله، أهم الذين يزنون ويسرقون؟ قال: لا يا ابنة الصديق، هم الذين يصومون ويصلون ويتصدقون ويخشون ألا يقبل منهم. وكان ابن عمر يقول: لو أعلم أن الله تقبل مني سجدة واحدة لكان خيرا لي من الدنيا وكذا، لأن الله يقول: إنما يتقبل الله منها المتقين. وكان عمر يقول ماذا؟ ليتني أنجو لي ولا علي. وكان الصديق يقول: ليتني شعرته في صدر مؤمن. وكان عثمان يقف على القبر يبكي حتى تبتل دومه. وهكذا وهكذا ازدادوا إيمانا وازدادوا إفلاسا وافتقارا إلى ربهم. ولهذا لو اجتمع لك هذا المعنى فإن هذا المعنى عظيم. كلما ازددت علما ازددت واستشعرت الخوف أزيد وأزيد. فأخوف الناس أعلم الناس، وأجرأ الناس على ارتكاب المحارم أبعد الناس عن الخوف. الذي لا يخاف جريء، إنما الذي يخاف ويعلم مقام ربه سبحانه وتعالى هذا يخاف. فهو عابد عامل ومع ذلك يخاف. يا إخواني، الملائكة ما ذنوبهم ومعاصيهم؟ هل الملائكة ذنوب معاصي؟ ومع ذلك الله ذكر عنهم: يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون. من أولى بيخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون؟ نحن أولى. عندنا معاصي وعندنا ذنوب وعندنا شهوات وعندنا شبهات وعندنا. الملائكة يخافون ربهم من فوقه، مع أنهم يسبحون الليل والنهار لا يفترون. قد تقول: ماذا يخافون؟ لأن مقام الله عظيم، ولمن خاف مقام ربه جنتان. فلهذا لو اجتمع لك الرجاء والخوف، لو اجتمع لك العمل الصالح مع الافتقار. ولهذا هذا هو معنى الرجاء والخوف. أما الذي يقول: أنا أرجو ما عند الله ثم إنه لا يعمل، هذا اسمه الأمن من مكر الله. هذا إنما لا يأمن مكر الله وعنده إرجاء، هذا ليس حسن الظن بربه وليس راجيا ما عند ربه الرجاء المشروع. لأن من أحسن الظن أحسن العمل، هذا أمن من مكر الله. طب والذي يخاف يتجاوز في الخوف حتى يصل القنوط، هذا ما عرف الخوف الشرعي. ولهذا هذا قنط من رحمة الله. يبقى عندنا أربعة أمور: أمران مشروعان وأمران ممنوعان. ما المشروعان؟ الخوف والرجاء. الرجاء حسن عمل مع حسن ظن مع حسن عمل. طب والخوف؟ تخاف الله عز وجل لعظم مقامه وعظم معصيته، اعلموا أن الله شديد العقاب، نبي عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي والعذاب الأليم، لهذا يخاف الله، لكن من غير قنوط، وإنما يكون معه رجاء. فخوف مع رجاء ورجاء مع خوف. رجاء مع خوف فلا يأمن مكر الله، وخوف مع رجاء فلا يقنط من رحمة الله. طيب المذمومان: الأمن من مكر الله، يا أخي ربنا غفور رحيم، ربنا غفور رحيم، تقول صلني يعني من سوي لك ربنا رب قلوب، والله يا سلام، ده ربنا غفر لمرأة بغي بسقيا كلب، اسكت بس، اسكت انت، ربنا غفور رحيم، ويمكن انا اكون احسن عند الله منك. طب والتاني لما عصى وسوس ودخل في باب وسوسه حتى قنط من رحمة الله. ولذا بعض الناس يسأل جميع المشايخ اللي يعرفه على مسألة ما. أنا عملت وسويت وكنت وأنا مش عارف وأنا في الإعدادية سرقت مش عارف قلما ولسه القلم شغال معه. طب يا أخي خلاص استغفر توب. أنت سرقت ما سرقت ولا تعرف صاحب خلاص توب إلى الله. هو ما يصبر ما يصبر على هذا لأنه دخل في وسوسة وقنوط من رحمة الله سبحانه وتعالى. فهذان مذمومان: الأمن من مكر الله ولا اليأس من رحمة الله. إنما المحمود الخوف والرجاء، هذا المحمود. ولابد العبد أن يسير إلى الله بجناحي الخوف والرجاء مع رأس المحبة. فرح العبودية يقوم على ثلاثة أمور: المحبة والخوف والرجاء. نعم.
وتخصيص المتقين بالذكر تشريف لهم أو لأنهم هم المتقون بالهدى. قوله تعالى: الذين يؤمنون، موضع الذين خفض نعتا للمتقين، يؤمنون يصدقون، ويترك الهمزة أبو عمرو وورش.
يعني الذين في محل خفض على المتقين، هدى المتقين الذين، يبقى بدل. نعم.
والآخرون يهمزونه
أو نعتا. نعم.
والآخرون يهمزونه وكذلك يتركان كل همزة ساكنة.
قال يؤمنون يصدقون. طيب هنا البغوي عرف إيمان بأن التصديق. نقول لابد من حل إشكالية هنا تضع قاعدة هنا، قاعدة بجوار يصدقون. والنوى وابن جرير كثير ما يقول أيضا يؤمنون يعني يصدقون. نضع هنا قاعدة الشيخ حافظ حكمي، ألا وهي إيه؟ من قال من العلماء بأن الإيمان هو التصديق، تصر هنا على التصديق، فقصده التصديق الإذعاني المستلزم للإنقياد ظاهرا وباطنا. يبقى تصديق القلب وتصديق اللسان وتصديق الجوارح كل هذا، وليس التصديق العاري عن القول، العاري عن الاعتقاد، العاري عن أعمال الجوارح، لا. إنما قصده التصديق الإيه؟ الإذعاني المستلزم للإنقياد ظاهرا وباطنا. تعرف كده لما علماء السنة يقول إيمان تصديق، ليس قصدهم التصديق المجرد اللي هو العاري عن القول ولا وعن أعمال الجوارح وعن أعمال القلوب، لا. إنما المراد بالتصديق هو التصديق الإذعاني، التصديق الشامل، التصديق الجازم. صدق بفعله وصدق بقوله وصدق بقلبه، هذا هو الصادق، هذا هو الصادق. لأن الذي لا يصدق بقلبه وإنما قال بلسانه فهذا ليس مؤمن. والذي صدق بقلبه ولم يصدق بلسانه فليس بالصادق. والذي يصدق بالقول والقلب ولم يصدق بجوارحه فليس بصادق. نعم.
قوله: والآخرون يهمزونه وكذلك يتركان كل همزة ساكنة، فهي فاء الفعل نحو يؤمن،
يعني يؤمنون يؤمنون، ففي القراءتان يؤمنون يؤمنون. نعم.
ومؤمن إلا أحرفا معدودة. وحقيقة الإيمان التصديق بالقلب. قال الله تعالى: وما أنت بمؤمن لنا، أي بمصدق
وحقيقة
لنا.
وحقيقة الإيمان التصديق بالقلب، ده الأصل يعني. نعم.
وهو في الشريعة الاعتقاد بالقلب والإقرار.
وما أنت بمؤمن لنا، أي بمصدق لنا. نعم.
وهو في الشريعة الاعتقاد بالقلب والإقرار باللسان والعمل بالأركان. فسمي الإقرار والعمل إيمانا لوجه من المناسبة لأنه من شرائعه.
يبقى هذا في الشريعة اعتقاد القلب وإقرار اللسان والعمل بالجوارح والأركان. يبقى البغو هنا سلفي سني في الإيمان، يرى الإيمان قول اللسان واعتقاد الجنان وعمل الجوارح والأركان. طيب لما بيقول التصديق بالقلب وكذا، لأن هذا هو الأصل اللي يصدر عنه الباقي، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي عبد الله النعمان بن بشير في الصحيحين: ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت ألا وهي القلب. ده عنه يصدر. ولهذا البعض بيسمي أعمال الجوارح فرع وأعمال قلوب أصل ليس فرع يعني يثبت الإيمان بدونه، لا، إنما فرع يعني إيه؟ يعني يصدر أعمال الجوارح عنه، يصدر أعمال الجوارح إيه؟ عنه، وليس إنه فرع يعني يترك، كما أني قد أعبر عن أعمال الجوارح بماذا؟ بالكمال، يعني الذي يكمل ما في القلب، وليس الكمال الذي يصح الإيمان بدونه، يصح لمن إيه؟ بدونه. ولهذا من مما افترى علينا الرسلانيون أوصلوا الشيخ ربيع أنا هشام البيه ليرى أن ترك كالتهمة كده، لما رحت زيارة الشيخ وكذا فبعض المشيخ قال لي ده قالوا عنك أنك تقول بأن ترك الأعمال يكفر، وأنك تقول هكذا، وأنك تقول بأن القول بأن الإيمان أصل والعمل فرع أن هذا قول باطل. فكان ردته ما شاء الله، يعني قلت لهم كده، قلتم يعني الآن تهمتك أنك تخالف الشيخ ربيع، يعني أعطونا كده مخالفة ليه الشيخ ربيع؟ يعني الشيخ ربيع طبعا كان دارت معركة بينه وبين الحدادية لما كان يقول الإيمان أصل والعمل فرع، فقالوا أنت منين جاب الكلام ده، معناه أن الفرع ده ما وهكذا. فقلت لهم أما قول بأن الإيمان أن ترك العمل يكفر فهذا قول أهل السنة أصلا، ده إجماع أهل السنة، وأما القول بأن الإيمان أصل والعمل فرع فقول لا ينكره مسلم إذا كان المراد بالفرع الناتج عن الأصل وليس الفرع الذي يثبت الإيمان بدونه. فإن كان المراد أنه الفرع الناتج عن الأصل فصحيح، كما قال النبي بحديث إيه النعمان ألا إن في الجسد مضغة صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فز الجسد كله. أما إذا أريد بالفرع أنه يثبت الإيمان بدونه فهذا مخالف لماذا؟ طيب قالوا الملاحظة الثانية، طلابك كتبوا على الصفحات، قلت لأنا ماليش دعوة بطلابي، خلوني فيها الأول، خلصوا الملاحظات اللي عليها الأول، هي بس دي الملاحظة دي بس خلاص وهكذا. نعم، فإذا القول بأن العمل كمال، انتبهوا إن هذا أقول في الأحد ده بيكمل بكذا وده بيكمل بكذا، أو هذا كمال لا أصل، أو هذا كمال لأنه كل منهما يكمل آخر، القول والتصديق وال، إنما أقول بقى الأعمال الصالحة شرط كمال، يبقى منزلة الأعمال الصالحة شرط كمال بحيث إنها خارجة عن الإيمان لهذا كانت شرطا، أو يصح الإيمان بدونها لأنها كمال، هذا القول المرجئ. إنما كونك تقول الأعمال يكمل بعضها بعض، هذه الأعمال من كمال الإيمان، خلي بالكم أخواني بارك الله فيكم من مسألة الكمال والفرع عشان تنتبهوا، لان احنا طبعا اهل السنه بيردوا على كلمه الاعمال الصالحه شرط كمال، احنا عندنا الكمال على معنى ان الايمان يكمل باجتماع الثلاثه، فهذا يكمل هذا وهذا يكمل هذا، مثل ما قال الشافعي الاجماع على ان الايمان قول وعمل ونيه لا يجزئ احد غير اخر، ده كلام ما فيش فيه اشكال. طيب ان الاعمال فرع والايمان اللي في القلب اصل على اعتبار ان هذا العمل بيصدر عن اصل، هذا برضو لا إشكال. أمال ما المشكلة؟ إن احنا نقول أن هذه الأعمال تكون كمالا أي يثبت الإيمان بدونها، أو الأعمال الإيمان قول وعمل، أما القول فهذا يشترط لصحة الإيمان، وأما العمل فهذا يشترط لكمال الإيمان فيصح الإيمان بدونه. نقول لا، الإيمان لا يصح بدون عمل، فالعمل عندنا ركن وليس شرط كمال، العمل عندنا جزء من الإيمان وهو ركن فيه لا يصح الإيمان بهذا بدونه. يبقى في فرق بين الأعمال الصالحة شرط كمال، هذه مردودة لأن قول المرجئة، والمرجئة ليه قالوها؟ صرحة المرجئة صرحة، حيث إن العمل لا يدخل في المسمى فعبروا بالشرطية لأن الشرط خارج المهية. طيب وقالوا كمال لأن الإيمان يصح بدونها فقالوا كمال، يبقى المرجئة ايه؟ كانوا صرحة قالوا شرط كمال. انما بقى السلفي الذي يدعي السلفية ثم يقول اعمال شرط كمال هذا خالف ويصح الايمان بدون عمل، هذا وافق المرجئة فقولوا قول المرجئة، قامت حجة بمرجئ. اما اذا كان جاهلا باللفظ فانه يقال قلت قول المرجئة في ذلك ولا ينبغي ان تقوله، انما لو اعتقد ان الايمان يصح بدون العمل فهذا قول المرجئة، هذا عين قول مجاه أن الإيمان سبحانه. ليه؟ لأن العمل عندهم ليس ركنا في الإيمان. نعم. ولهذا الفرق بين الملفقة وبين المرجئة أن المرجئة جعلوا الإيمان خارج المهية، العمل خارج المهية، هم جعلوا من المهية، لكن اتفقوا فين؟ في أن العمل ليس ركنا وبالتالي يصح الإيمان بدون العمل، اتفقوا على هذا. نعم نعم. نعم لا، ما نقول عند الاتفاق شرط صح، لكن نقول يشترط لصحة الإيمان أن تفعل كذا، أن تفعل. يشترط لصحة الإيمان كذا، برضو الشرطية خلي بالكم. أن أقول الأعمال شرط صحة لشرط كمال غلط إطلاق العموم، لكن أقول ويشترط لصحة الإيمان القول، ويشترط صحة الإيمان التصديق الجازم، ويشترط صحة الإيمان أن تأتي بأصل عمل جواز، ويشترط وهكذا. يشترط ويشترط لكماله أن تأتي بصلاتك وصيامك وكذا، فهذا فهذه الصلاة شرط لكماله، هذا الصيام شرط لكمال كذا. يبقى حينما أقول هذه شرط لكمال كذا أو شرط في صحة كذا، هذا حكم لهذا العمل كأحد. لكن لما أقول الأعمال الصالحة هل هي شرط كمال الصحة؟ لا يصح إطلاق هذا ولا ذاك. أقول الإيمان قول وعمل، وهذا القول ركن وهذا العمل ركن في أصله وجنسه، أما الأحاد فبحسب. نعم.
قوله والإسلام هو الخضوع والانقياد، فكل إيمان إسلام وليس كل إسلام إيمانا إذا لم يكن معه تصديق. قال الله تعالى قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا، وذلك لأن الرجل قد يكون مستسلما في الظاهر غير مصدق في الباطن، وقد يكون مصدقا في الباطن غير منقاد في الظاهر.
يبقى إذا لابد من في الإسلام من وجود أصل الإيمان، ولابد في الإيمان من وجود أصل الإسلام، فلا إيمان بلا إسلام ولا إسلام بلا، إلا إذا آمن منها هنا ومات فلم يقم بشيء من الأعمال لعدم وجود الوقت الذي عمل فيه، يبقى لم يتمكن من العمل مات، أو كان جاهلا في بيئة وبادية بعيدة لا يدري ما صلاة ولا صيام ولا زكاة، مثلما جاء في أثر مجاهد في أثر حذيفة يدرس الإسلام كما يدرس وشي الثوب حتى لا يدري ناس ما صلاة ولا صيام ولا زكاة ولا حج. قال صلة فما تنفعهم سوى أنهم يقول لا إله إلا الله، قال فما تنفعهم لا إله إلا الله إذا ما معها عمل فما تنفعهم، قال بل تنفعهم بل تنفعهم. ولهذا الذي لا يرى العمل ركنا يستدل بالأثر هذا، يقول له نفعتهم مع لا إله إلا الله مع ترك العمل، نفعتهم لا إله إلا الله مع ترك العمل، نقول بل أثر حج عليكم. ليه؟ لأنها نفعتهم لا إله إلا الله مع ترك العمل حيث لا يضرون عن العمل، وكلامنا في من يدري عن العمل، كيف تعلم العمل ثم تتركه، إنما في الأثر حتى لا يدرى ما صلاة ولا صيام، يبقى لا يدري ولا يدرى بخلاف من يدري ويعلم، يبقى الأثر حجة. ولهذا استنكر صلة فقال وما تنفعهم، يبقى الحجة هنا. ولما قال حذيفة بل تنفعهم نتيجة ماذا؟ الجهل. وعليه قلنا ممكن يخرج من النار من لم يعمل خيرا قط على بابه على أصله، ويكون هذا في من؟ في من مات ولا يعلم العمل. أما من مات ويعلم العمل ولم يأتي بأصل العمل فإنه يخلد في النار ولا يخرج منها، لأنه ما معه إيمان، ما معه إيمان. نعم. فقال هنا والإسلام والخضوع والانقياد، فكل إيمان إسلام لأنه أوسع، كل مؤمن مسلم، وليس كل مسلم مؤمن، لأنه ممكن يكون مسلم يعني في الظاهر يأتي بالأعمال وليس بمؤمن في الباطن، زي المنافق نحكم له بالإسلام لكنه ماذا؟ لا نحكم له بإيمان. إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله، والله يعلم إنك لرسول، والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. بمقتضى الشهادة هذه ولم يأتي بنقد في الظاهر حكمنا له بالإسلام، لكن لا يحكم له بالإيمان عند الله، ولهذا هو عند الله كافر وفي الدرك الأسفل من النار. أما المؤمن فمسلم، فلا يقال في المؤمن مؤمن إلا إذا كان قد أتى بالإسلام المطلوب منه، يعني أصل العمل. فالإسلام يطلق على الظاهر والإيمان يطلق على الباطن، فلا بد مع هذا الباطن من أصل الظاهر، ولا بد مع الظاهر من الإيه من أصل الباطن. لا بد مع أعمال الظاهرة لا بد أن يكون عندك تصديق بالقلب، ومع تصديق القلب لا بد أن يكون عندك أصل الأعمال الإيه الظاهرة. ولهذا لو لم تأتي بكمال الأعمال ينفع عنك الإيمان. لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشرب وهو مؤمن. المنفي هنا بقى أصل الإيمان ولا كماله؟ كماله الواجب، طالما أن عندك أعمال لكن تذنب تترك بعض أعمال، يبقى المنفع عندك كمال الإيمان الواجب. لكن لو لم يكن لك عمل قط، هذا الذي ليس عنده إيمان ولا ينفعه إيمان. ليه؟ لأن لو كان عند إيمان في الباطن وكان صادقا في الباطن لترجم إلى الظاهر. معقول في واحد عنده خوف ورجاء وإخلاص وإنابة؟ لأن أعمال القلوب، وانتبهوا لهذه مسألة، أعمال القلوب لابد من وجود أصل كل عمل. فقلب لا خوف فيه أصلا كافر، قلب لا رجاء فيه أصلا كافر، قلب لا إخلاص فيه أصلا كافر، وهكذا. لابد يكون عندك أصل كل عمل، ثم الناس يتفاضلون في كمال هذه الأعمال. طيب، يعني معناه أنه لا يتصور مؤمن إلا وعنده أصل كل عمل. فهل يعقل أن إنسانا يكون عنده أصل خوف ورجاء وإنابة وتوكل وإخلاص ولا تتحرك جارحته بأي عمل أعمال جارح؟ هذا مستحيل. ولهذا قال أهل السنة هنا بقاعدة تلازم بين الظاهر والباطن. إذا وجد في الباطن إيمان لابد أن تتحرك الجريحة بقدر هذا الإيه الإيمان، إلا إذا آمن منها هنا ومات منها هنا. أتشهد أن لا إله إلا الله نحن رسول الله؟ فقال أبوه اليهودي أطع أبا القاسم فنطق شهادته ومات، لا أدرك صلاة ولا أدرك ها ومات. فقال الحمد لله الذي أنقذه بي من الإيه من النار. طيب، أسامة لما قتل الرجل الذي قال لا إله إلا الله، لما كان يتبادلان الضربات، فلما علق قال لا إله إلا الله فضربه. طيب النبي ماذا قال له؟ أقتلت أسامة بعد أن قال لا إله إلا الله؟ قال يا رسول الله ما قال تعوذا؟ قال لها لا شقت عن قلبه، أي بلا إله إلا الله محمد رسول الله نشهد بالإسلام ونجري أحكام الإسلام ما لم يظهر منه ناقض. طيب لعل مثلا الرجل هذا مثلا قد يكون أحد الناس قال نفاقا، نقول يبقى عند الله كافر، لكن مش عندي انا، عند الله، لان المطلع على القلوب من الله عز وجل. لكن عندنا نقول ماذا؟ نقول هذا مسلم وتجري احكامه الاسلامي عليه. لا، هذه المساله سهله وصعبه. المساله اللي احنا بنتكلم فيها الان بتداخلتها صعبه وسهله. صعبه ان اخذتها من منهج أهل البدع، مرة أشعر بقى وكلابية، مرة أدعياء سلفية، مرة عبارات علماء أنت لا تفهمها، زي أصل وفرع وزي كمال وزي شرط كمال وزي لا شرط كمال ولا شرط ألفاظ، مرة تقولها أنت ومرة ما تقول، تقولها متى وما تقولها متى، متى تكون مقبولة متى لا تكون مقبولة. تحتاج هذه إلى أقول إلى إيه؟ إلى مذكرة؟ لا، إلى شيخ. هذه تحتاج إلى شيخ، لا يمكن تضبط منهجا بلا شيخ. إنما تقرأ، قد تقرأ تفهم بعد. ياسر برهامي قراءة، محمد حسن قراءة، أبو إسحاق الحلواني قراءة، نزل كلها قراءة مش دراسة على أدي مشايخ. وإلا من مشايخه؟ من شيخ ياسر برهامي؟ من شيخ أبو إسحاق الحلواني؟ الألباني يا شيخ، الألباني اللي هو كم سؤال يعني راح سألهم؟ لا، يقعد يدرس، يدرس يأخذ العلم. فهؤلاء قراءة 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 دراسة مراجعة استشكال سقيا المنهج. فهذه مسائل لا يمكن تضبط عندك إلا بشيخ يعطيك الأسرار، زي الصنعة ما يمكن تاخدها بذكائك كده فقط، تقف كده ونجر مسلح أمامك بيعمل النجار مسلح معاه مسمار وشاكوش، سهل أشتري مسمار أحسن منه وشاكوش أحسن منه وبيعمل عمال يدقدق، خلاص انا اقدر ادقدق كده. انت بقيت صنايعي، لا انت ما بتعرفش تمسك مسمار. ولما ما اجي اختبرك في النجاره تعمل لي تمسك لي بقى المسمار كده وتجيب كده، انت كده ما انتش نجار. هتعمل ده النجار ده بيرميه كده، بيرميه بس. هو النجار بيعمل كده ويمسك ويدق؟ ولهذا يجب لكل صنعة مصطلحها، شكل الصنايع نفسه. مش اي حد يعمل، مش اي حد يعمل. الطبيب هو تمسك السماعة وخلاص، تمسك جهاز الضغط وتعمل تعمل ايه؟ ده بد من تعلم. وكل دول مروا بايه؟ مروا بمرحلة من التعليم والتدريب. مفيش طبيب طلع فتح عيادة، مفيش طبيب عاش مع كتب وراح فتح عيادة ابدا. ده الطبيب بتلاقيه استاذية وإلى آخره، وما استغناش عن مؤتمر، ما استغناش عن مطالعة الجديد. وعمليا لازم تشوف قدامك، لازم تمارس عن طريق معلم لك، طبيب كذا في الهندسة، كذا في أي شيء. احنا في التدريس طلعنا واحنا في سنة تالتة تربية عملي فين؟ تدريس إعدادي. واحنا في سنة رابعة طلعنا تربية عملي في تدريس ايه؟ مرحلة ثانوية. بدل ما خلص الكلية وابدأ أواجه الطالب فين؟ وأنا متعين بقى. لا، أنت واجه الطالب وأنت لسه في تالتة، يجيك موجه يوجهك، يدخل لك يقول لك أنت عملت كذا سوى كذا، وأنت لسه طالب. لازم يجيك موجه عشان يوجهك. هذا وأنت مدرس وأنت طبيب. كذلك الطالب طالب العلم لابد أن هو يأخذ المسألة من إيه؟ من شيخه. لازم، لا يمكن تستقيم المسائل، ما يمسك مسائله، وتكون المسائل هذه عندك مهضومة ومأخوذة إلا عن طريق شيخ في طريقة عرضه، لملمة الموضوع، إعطاء الأسرار فيها، ثم التكرار حتى تحفظها حفظا هكذا وتعرف دواخلها. إنما تقرأ المصطلح قد يخفى عليك، والتركيبات عندك. شوف ابن باز لما سئل مثلا يا شيخ يعني الذي لا يرى كفر طريق الصلاة هل عمل عنده شرط كمان وشرط صحة؟ لان زي ياسر برهامي بحثها ازاي؟ بحث المسألة بالأحاد مش بإجماعات السلف، بالأحاد. قال لك تعالى كده صلي بنا على النبي، يعني كأنه يقول كده الواتي السلف ما فيش عمل اختلفوا فيه انه كفر ولا مكفر الا المباني الاربع، انما ما فيش حد قال انه مثلا الصدق وان كده ان ده ركن ولو تركت تبقى كافر. ما كفرناش بشيء من الاعمال الا المباني الاربع اختلفنا فيها، يبقى خلاص اترك لي بقى جميع الاعمال وتعال مباني الاربع. طب المباني الاربع اختلف اهل العلم فيها والجمهور على انه لا يكفر، وبالتالي يكون حكم تارك العمل مختلف بين العلماء. الجماهير لا يرون كفره وبعضهم يرى كفر، بس خلص المساله كده. يبقى لما انا اجي اقول له ان الامة مجمعة على ان ترك العمل كافر يقول لي انت لا تفهم. كيف ترك العمل كافر؟ كيف ترك كل العمل ده كافر؟ اصلا الامة لم تختلف الا في اربع اعمال اللي هي المباني الاربع. ولما ننظر في المباني الاربع كنظرة فقهاء هنجد ان جمهور الفقهاء على ان ترك المباني الاربع ليس بكافر، وجماعة قالوا بكفر. يبقى إذا مسألة تارك العمل مسألة إيه؟ خلافية ولا إجماعية؟ خلافية بناء على النظر إلى أحد الأعمال. تيجي تقول بس جنس، يقول لك أيوه أنت من فرقة الجنس. ياسر برهام بيقول كده أنت من فرقة الجنس. هو أنا ما أدري أنتم مولعون بالجنس ليه؟ إيه الجنس ده؟ وقال ابن عثيمين حافظين، قال ابن عثيمين زي قال الله زي قال رسول عندهم ابن عثيمين جبناه اليوم، مش ابن عثيمين اللي بيمنع الخروج عن حاكم، مش ابن عثيمين اللي ما بيكفرش الحاكم غير ما انزل الله، مش ابن عثيمين، لا ابن عثيمين بتاع لما سئل عن جنس العمل قال ادعوكم من هذه الطنطنه وكذا، هذه طنطنه بس تجيب ابن عثيمين. لكن ابن عثيمين ما تنزلش مظاهرات لما نجد عربي، ابن عثيمين ما تخرجش على حاجه لما نجد عربي، احنا ابن عثيمين لما نعوزه. ابن عثيمين موجود على الرف، لو كل ما جاء نجيب ابن عثيمين نحطه، زي ابن ابراهيم نحطه في الحكم، وابن عثيمين هنحطه في العمل الطنطنه، وهكذا. كل واحد عندهم على الرف موجود له مسألة من المسائل. فيبقى هنا مكمن السر في المسألة عند ياسر برهامي ايه يا اخواني اللي اختلف عليها؟ انه لم يفرق بين الاحد وبين الايه وبين الجنس، بين الأحادي وبين الجنس. فحكم على الأحاد عمل عمل. ولهذا احنا بنقول الحكم ان بين الأربعة يكفر او لا يكفر مسألة فقهية. اما ترك العمل كلية يكفر او لا يكفر هذه مسألة عقادية. ده مبحث في الاعتقاد حكم العمل اللي من قوله عمل مع حكم ترك العمل. ودي مسألة بقى حكم ترك الصلاة مع حكم ترك الصوم مع حكم ترك الزكاة. ده مسألة ايه؟ مسألة فقهية. مسألة فقهية. ولهذا ترك الصلاة وترك العمل يبقى عندنا قضاء. لو ترك العمل كله من الصلاة يبقى عندنا قضاء. طب لو انه ترك الصلاة واتى بالاعمال يبقى عنده ناقض اللي هو ترك الصلاة. اذا كنا نكفر بترك الصلاة. واضح اخواني؟ نعم.
وقد اختلف جواب النبي صلى الله عليه وسلم.
من هنا لابد من تكرار المسائل هذه. ليه؟ الامر اول حتى تتضح. الامر الثاني انك لو ذكرتها وحدك لا تستوعب المسألة بكل تفاصيل. الامر الثالث ان الهمم ضعيفة وان الاكثر لا يذاكر. ده هذا لو افترضنا هيرجع الطالب الى كتب اعتقاد ويجيب الكتب كلها وهيذاكر. لكن الهمم ضعيفة. فلهذا دي تحتاج ايه؟ سوقية كده. تمام؟ تسقيها له بحيث يحفظها كما هي. بحيث يحفظها من كلام السلف. يبقى لما يقول كلام السلف يبقى بين له. انما عشان هيذاكرها واحدة صعبة. خذوا تجربتي. انا لم اسمع مسألة من هذه المسائل بتمامها وكمالها من شيخ. انما بمجموعهم. مع مجموع الكتب. برضو مش مجموعهم حتى القاء. والله على مدار هذه السنوات لم اخذ مسألة واحدة من هذه المسائل بتمامها وكمالها وشرحت بحذافرها. انما اتاخد من الشيخ ده كفر ترك العام. تاخد من الشيخ ده ان عمل مش طبيعي. تاخد من الشيخ ده وتلملم وترجع على كتب السلف وتذاكر وتشوف الشبهات وتنزل للميدان الجرحى اللي مبتور ساق ولا مبتور كذا. ده عامل كتاب قد كده برهامي مطلع لك عن شيخ الاسلام اكتر من 20 نقل كفر ترك العام في عدم كفر ترك العام. شوف تخيل ما هما بيختلف. شوف واحد بيذاكر اسمه ياسر برهامي فطلع لك اكتر من 20 نقل ان شيخ الاسلام لا يكفر ترك العام. واحد تاني لا يكفر ترك العمل خالد عبد الرحمن اللي هو ده قال لك يا جماعه لا خلونا نصف العمل الاول. اما ابن تيميه لا بيكفر صراحه. لكن انا اقدر اقول كفر ترك العمل بس صراحه ابن تيميه هم كده مصريين كده. واحد اسمه مش عارف ايه في الصعيد قال يا جماعه خلونا نقول ان ابن عبد الوهاب صراحه يعزل بالجهل. غيره كتير جدا خلي بالكو ده كله مصري مصري. دي المستشفيات المصريه ده الحرب اللي احنا فيها اصلا. مصري قال لك خلي بالك ابن عبد الوهاب ده لا يعزل خالص. التاني قال لك لا يا جماعه احنا خلي بالكم احنا انا ما بس انا لا اعزل انا اعذر بس خلي بالكم ابن عم انا لا اعذر بس خلي بالكم ابن عبد الوهاب ده يعذر. نقولها بحق كده اه والله ده بيحصل. برضه واحد تاني طبعا كله على انه في العذر بالجهل ان ما نشا ببديه بعيده ان قلنا ده معذور. واحد تاني طلع لك مصر برضه مصر ده قال خلي بالكم اوعى تقول نشا ببديه بعيده دي لان لو قلت استثنيت نشا ببديه بعيده يعني معناه انك بتعذر بالايه اشتلوا اللفظة دي. لكن احنا نقعد بعض المصريين واحد ياخدنا يمين واحد ياخدنا شمال. اهو انا بديك امثلة اهو بديك امثلة اهو. واحد طلع لنا كتاب فيه اكتر عشان نقل ان شيخ الاسلام ابن تيمية لا يكفر بترك العمل. واحد تاني عمل لنا برضو كتاب في ظاهرة الارجاء خلي بالكم انا لا اراكم بترك العمل بس انتبهوا خلونا نتفق ان ابن تيمية فعلا يرى كفر ترك العمل. العذر بالجهل اذا كان نشأ خلي بالكم اوعوا تقولوا نشأ بداية بعيدة ديت بين ابو العلا الراشد وبين مدحت الفراج وهكذا. واحد ابن عبد الوهاب لا يعذر بالجهل في كتاب التوحيد. وواحد لا ابن عبد الوهاب يعذر بالجهل في كتاب التوحيد. واحد عنده ذات انواط في الاصغر واحد عنده ذات انواط في الاكبر ولكن وهكذا. واحد خلي بالكم ما فيش اعذار في الشرك لأنه ظاهر. إنما المكره المكره خاص مكره، فإن أتى شيء مكره يبقى هذا يعذر. لكن مجال واحد تاني لا لا انت مش فاهمين خالص، ده لو اتى الشرك مصر كل ده حكايه المصير. عشان كده انا بقول المساله انت تعيش في بيئه تانية مش يقدر تستوعب. انت هنا في مستشفى عام، انت طبيب ممارس عام، يدخل لك اللي محتاج يتخيط، ويدخل لك اللي محتاج تجبر كسره، ويدخل لك اللي عنده الم بالبطن، ويدخل لك اللي مفخوت عين، ويدخل لك اللي عنده جيوب انفيه، ويدخل لك وانت قاعد بقى في كل ده. فالمسألة الأخيرة احنا قلنا ايه اللي هي مسائل المصريين، احنا اخر حاجة كنا هنقول ها لا لا بعدها ها اسكت انت لسه نايم ها لا 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 لسه قلنا الان مسألة كانت مهمة جدا هي ايضا نفس المسألة الإكراه. يعني معروف ان كل اللي بيقولوا بالعذر بالجهل دول عدم العذر بالجهل، معروف المكره لا المكره يعني نص القرآن يا اخواني من كفر بالله من بعد من الا من اكراه قربته. يطلع واحد كان معانا عند الشيخ الاطر ومعانا عند الشيخ ابن باز، واحد كان جيد جدا ذكي، يطلع واحد يالف كتاب ويقول لك لا خلي بالكم الإكراه في الكفر انما في الشرك لا يعتبر. يعني حتى لو انه قال كلمة الشرك أو فعل الشرك وهو مكره فإنه لا يعذر، إنما الإكراه في الكفر. واحد قال اللي بلغته الدعوة ده لا يعذر، اللي ما بتبلغوش الدعوة ده إيه؟ ده يوم تحيي من القيامة. طب كويس هو، بس خلي بالك بقى اللي ما بلغوش الدعوة دي إن هو ببعثة النبي حصلت الدعوة. النبي بوعث كده حصل دعوة، سمعت ولا ما سمعش؟ واحد قال خلي بالكم الحجة مقامة من لدن نوح، لأن كان فيها 10 قرون ما فيش فيها شرك، يبقى الأصل في الناس إيه؟ وجاء نوح حصل بعد كده الشرك، يبقى الشرك طارئ. فالحجة مقامة بالأصل أهو منذ أن جاء نوح. يعني ما فيش أمل. واحد يقول لا يعذر وهيكفر ويعذب، ده مشرك. واحد يقول لا ده هو لا يعذر وهنقول كافر مشرك بس هيمتحن. اريد ان اقول ايه؟ ان كل ده بيثري المساله، كل ده بيثري المساله، لان كل شبهه هتحتاج انك ترد عليها، كل شبهه هتحتاج ترد عليها. فعشان تتكامل بقى المساله لك كامله ده محتاج ماذا؟ اصول واقسام. هتسمع من شيخ كلمة، هتقرأ كتاب، هتسمع شبهة، هترد على شبهة، وهكذا. بتكامل هذه يبقى المسألة ايه؟ ولهذا ممكن تحضر شيخ من شيخ الكبار مثلا، قد تحضر وهو يدرسك المسألة، قد يدرك المسألة. هو ما يقول كافي فيها، كافي لو كنت ايه؟ تفهم، كافي لو كنت ماذا؟ عندك ثوابت وأصول، زي القرآن والسنة كافي. كيف بس لين قم فاهم السلف؟ لان انت لما خدت القران والسنه وحدك ضللت، يبقى لازم نرجع لك الى يبقى الكتاب كافي والسنه كافيه بالفهم الصح كما على مراد الله ومراد الرسول. بس المشكله ان بقى عندنا 73 فرقه منهم 72 خرج عن مراد الله ورسوله، فنحتاج احنا بقى عشان نفهم مراد الله ورسوله يبقى فاهم السلف، يبقى لابد نقول بفهم السلف. لان الخوارج اخذ من القران بفهمه، والمرجئه اخذوا القران بفهمه. يبقى اي مساله يا اخواني بتتكامل بكل الاصول دي بقى لازم تحضر الشيخ، ولازم تذاكر اوسع من حضورك للشيخ، ولازم تخالط وترد على الشبهات. لو انت خدت الاجماع فقط لا يجوز خروج عامة امورنا وانجاره بس، وقرب عليك واحد شبهه الحسين هتعمل له ايه؟ لا نرى الخروج عن المتن صح، خدناها اجماعا. طب ما هو ده الحسين صحابي، صحابي هتبدعه خارجي هو، يبقى انت محتاج ترد على هذا. مثلا خدوا مثلا احنا دايما نرد في ايه؟ وقعة الحسين وقعة ابن الزبير وكذا، نقول ايه؟ لم يرد احد عنهم انهم خرجوا على الحاكم لكونه ظالما أو كذا، صح؟ وهاتوا لنا تقعيد من التقعيدات دي. طيب عندك بقى شبه أعلى وأقوى، ها؟ خد خد شبه أعلى على، وهو إن وقعت الحرة طلعوا على يزيد ولم يكفروا. طيب أنت قلت طلعوا على الحجاج وأور بعض ضلال بن أحمد وكذا أنهم كفروا. طيب في وقعة يزيد الحرة ما كفروهوش، يزيد ظالم. طيب تسليكها ازاي؟ وقعت جيش التوابين سليمان بن سرد لم يكفروا بني أمية، جيش معه 4000 مع سليمان بن سرد الصحابي، ده صحابي ووقعت الحرة، هل فيها صحابة أم لا؟ فيها ابن مطيع وفيها عبد الله بن حنظلة بن عامر، والاثنان مختلف في صحبتهما. من أهل العلم قال هما صحابيان، والعلم قال هما تبع على القول بأنهما صحابيان، ولم يكفر ظلم يزيد. هتؤول إزاي؟ وهذه ودي اللي لعب بها وحيد بن عبد السلام لما قال 5 من الصحابة و4000 تابعي. ما هو جيش التوابين كان 4000، قال لك 4000 تابعي مع صحابي سليمان بن سرد، يبقى إذن دي مسألة فيها خلاف. وانت عندك تحفظ إيه بقى؟ تحفظ أنه لا يجوز الخروج على المتن ولا تقرأ، وأما الخروج عليهم وقتلهم فحرام بجمع المسلمين كانوا فسقة مغرمية. لكن كيف تعامل مع هذه؟ يبقى دي لابد فيها. طب نرجع الردود، يعني نرجع للردود، هتجدها من أنظر دي الردود تجمع من بطون الكتب وترجع لكتب التاريخ حتى تعرف طبيعة هذه الوقائع. لأن أيضا أما بقول وقائع أين سلى الله وسلى بها، دي بتنفعني أنا لكن لا تنفع صاحب الشغل، مش رد دامغ عند وقائع أين لا يسلى بها ورزا. صح، ما عندي وعندك كده، وأنا عند أنا وأنت متربين عليه. إيش اللي أنا خدته من الشيخ إيه؟ اللي أنا خدته من الشيخ الإجماع 2، إن وقائع العين يستدلوا لها ولا يستدلوا بها. بس الكلام ده مش كفن زي به سوق، السوق هنا اللي هو بقى كيف أنت براحتك. لا الإجماع ده غير صحيح، وكل ده من المصري يا أخي. ده تصور إنه طلع المصري يقول، المصري يقول الأصل الخروج، والإجماع ده جاء بقى المنقول ده جاي بعد إجماع أصلا، أصلا الإجماع عند السلف الخروج على الحاكم، إنما كتب الاعتقاد دي مدونة في سنة 200 سنة 300 في فدي كتب ده بعد إجماع، وبيستدلوا بعبارات وكان رأيا قديما للسلف زي ما بيقول ابن حجر كده وابن تيمية، ثم استقر الأمر على ترك. قال لك بس الأصل هو كمان، يعني الأصل الخروج مش الأصل عدمه، الأصل الخروج. فهل يا ترى يكفي هذا؟ يبقى لابد من أجوبة مفصلة. أنا جلست أشهر في فتنة الحرة وفي فتنة سليمان بن سرد لأحقق هل هما صحابة أم لا، وتحقق الدافع هل وجد من العلماء من السلف من تأول الكفر؟ إذا بي لا أجد تأويل كفر. وأقول طبعا أنا مش هقول أنا برجح أنهم ليسوا بصحابة، لا لازم أن ترد على الخصم مع اعتبار صحابة، لأن من العلم من قال هم صحابة ومن العلم من قال لم يقل، يبقى أنت لازم أن تكون عندك جواب لو كانوا صحابة. فإذا بوقعت الحرة وقعت بغاة متأولون، لأن البغاة قوم لهم شبه عند سلطان يخرجون لكذا، يقول لك ارحل لشبه بغاة متأول، ففعلهم ليس بحجة ولكنهم ليسوا بخوارج، لأنه لا يعتقدون اعتقادا. لم يخرج أهل الحرة تحت قاعدة الحاكم الظالم يخرج عليه، إنما خرج تحت قاعدة حاكم ظالم يخرج عليه. خلي بال في فرق بين الحاكم الظالم يخرج عليه، ده معتقد أهو ده لم يكن عنده، إنما حاكم ظالم وهو يزيد يخرج عليه لشبه. فلهذا كانوا بغاة متأولين، فعلهم هذا يرد وليس بحجة، ودليلنا على هذا إنكار الصحابة الكبار بقى زي ابن عمر وكذا، لما دخل على ابن مطيع قالت فعلي وسادة لأبي عبد الرحمن اجلس يا أبا عبد الرحمن، قال من جئت أجل جئت أخبرك بحديث رسول الله. وابن عمر لما جمع أولاده فالحمد لله. تفسير الصحابة للوقعة، تفسير الصحابة للوقعة. طيب، وأما وقعة سليمان سرد فهي وقعت تماما معاوية بن أبي سفيان مع علي. ليه أصلا سموا بجيش التوابين؟ لهم كانوا أهل الكوفة وكانوا قد خطبوا الحسين وكذا، فشعروا بالذنب أن قتل الحسين في رقابه، فلهذا أيضا طلبوا بني أمية أن يسلموا قتلت مين؟ الحسين. لم يقبلوا قتلوا. فهم أيضا بغاة متأولون، شبهتهم أسلموا لنا قتلت الحسين، لكن بمعتقد أن جزء خروج حينظلم لا، بهذا نخلص هاتين الوقعتين اللي هم أكثر اشتباها من وقعة الحسين، أكثر اشتباها من وقعة الحسين. أعود إلى أصل الاستدلال بهذه المسائل، ألا هو إيه يا أخوان؟ أن مسائل منهج تهضم إلا بإيه؟ بالطلاق. شيخ سلف لهذا قال السلف من توفيق الله للعبد أن يوفق صاحب السنة. شوف إحنا بنخوض في هذه الأشياء وبنلملم فيها تمام، وهذه الأشياء عند غيرنا من الحزبين وكذا هو يحفظ عبارة واحدة شيخ المسألة خلافية بس وخلاص، لا عارف يرد على إجماع ولا عارف يكيف ولا عارف يخرج ولا عارف أي شيء خالص، زي ما مشى وحيد بن سلام كل المسألة أن جاب قتال، القتال اللي وقع. طب القتال ده تحت أصل إيه؟ حدث بالخلافة. مسألة الخروج حدث بالخلافة لابد أن يكون الخلاف علميا، يعني يرد عن الصحابة الخمسة اللي انت بتقول عليهم والأربعة آلاف تابعي القول بأنه يجوز الخروج على الحاكم الظالم، ومع أنه ورد عن هؤلاء لا يرفع الإجماع، لكن يكون في شبه، لأن كون الصحابي هيخالف الإجماع يبقى عدم وصول إليه، خلف النص عدم وصول إليه وكذا، لكن لا يعد قول الصحابي خلافا إلا إذا كان قوله معتبرا. عمر بن الخطاب يرى أن الجنوب لا يتيمم، أهو قوله، والمسألة اتفاقي مش خلافي، ولم يثبت بقول عمر خلافا في المسألة، خلافهم في المسألة. ابن مسعود يرى رأي عمر، يعني عندنا ابن مسعود وعندنا عمر والمسألة ليست خلافية، اتفاق أن الجنوب يتيم، يبقى قول الصحابي لا يعتبر إذا خالف النص خلافا في المسألة، ده ذرد عنه الخلاف فلا يعتبر خلافا في المسألة. ليه؟ لأنه قول شاذ. كيف ولم يرد حتى كشاذ جواز الخروج على الحاكم ظالم؟ أما القتال ورد، القتال ده ورد بتأويل، كل هؤلاء تأول، كل هؤلاء تأول، فلهذا لا نأخذ من أفعالهم دليلا على القتال ولا نجعل قتالهم منهجا للخوارج. قال ابن عباس لما أتى الخوارج لقد جئتكم من عند أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم وليس فيكم أحد منهم، واتفقت الأمة أنه ليس في الصحابة خارجي بل ولا قدري بل ولا مبتدع بل ولا فاسق، وخالف وحيد بن عبد السلام بالي فجعل في الصحابة خمسة من الخوارج وجعل في التابعين 4000، ونحن نقول له قلنا من عشر من سنين عددا في ردنا عليه 20 عام قلنا نريد صحابيا واحدا، قال بالجواز، نريد تابعيا واحدا، قال بالجواز. يبقى هذه المسائل يا اخواني انتم ذكرتم الحاجات دي، من فيكم فتح كتاب عشان يرجع لسليمان السرد وشوف تاريخه ايه؟ عشان كده احنا بنقول التكرار هيعلم الاخيار الابرار ان شاء الله، تكرار تكرار. ومن هنا انا لا اسال فيكم اصلا، المسألة دي احنا سمعينها، الشيخ بيكرر، الشيخ بيعيد، احنا في تفسيره وفي تفسير سورة البقرة، ايه اللي ودانا لهذه المسألة؟ ما ايه اللي ودانا لهذه المسألة؟ لان احنا كما قلنا ده راجع الى ايه؟ ها؟ راجع الى التكوين، وراجع الى ان الاصل ان بده يكون عندك السنة قبل ان تتبحر في العلوم الاخرى. فيبقى الاصل أن مسائل المنهج لا يمكن هضمها إلا على يد شيء، ويبقى الفارق جوهريا بين من يأخذ العلم عادي شيخ سلفي وبين من يأخذ العلم من الكتب. مهما كان الإنسان ذكيا وحافظة مهما كان ومع ذلك طبعا ليس كل أيضا من أخذ هذه المسائل على يد شيخ يسلم. لابد أن يكون ذكيا يفهم كلام الشيخ وسوى ذكيا يعمل به. فقد تعلم الحق ولا تعمل به لوجود هوى. يبقى قد تخالف الحق لجهلك به، وقد تخالف الحق لعدم علمك بمعه، تكون عالما ولا تعمل به. ولهذا كم من إنسان أخذ العلم على يد المشايخ أيضا لكنه منحرف. ليه؟ لأنه لم يعمل به. نعم.
وقد اختلف جواب النبي صلى الله عليه وسلم عنهما حين سأله جبريل.
لنا مسألة الإيمان والإيه والإسلام، وقلنا شفت أنا ذكرت لك وشوف تنوع أقوال المصريين فقط. لو دخلنا بقى السعوديين برضو حاجة تاني. يعني مثلا خدوا مثلا من غرائب السعوديين، طبعا احنا ما نقول سعوديين مش بنقول كل السعوديين، ولا مهم برضو مصري مش كل مصريين، يعني احنا نقصد ايه يعني مثلا واحد زي الجربوع ده اسمع له حاجة مقطع غريب اول مرة حد يقول، بيرد على واحد هشام الطاهري في مسألة كلام ابن إبراهيم في الحكم غير من ظله وكلام. طبعا هشام الطاهري بيقول ان ابن إبراهيم ده يعني اي عالم في كلام مشتبه ونرده الى المحكم مش عارف ايه كلام هذا قبيل، وما اجابش اجابة خاصة كلام ابن إبراهيم سوى مشتبه. طبعا هو مسكه قال له متشابه ليه؟ كلام ابن إبراهيم واضح ورسالته في تحكيم القانون واضح، الوضعية اوضح ما يكون، لكنك لم تفهم اصل المسألة ولم تدرس اصل المسألة. طيب جميل يا جربوع، وجربوع ده طبعا برضه له شذوذات كثيرة، احنا ردنا على كثير منها، خد احدث رده بس انا عايز انزله كل مقطع مرئي عشان ينتشر ان شاء الله هنعيده تاني، بس خد مثال يعني. قال اصل المسألة انك انت لم تفرق بين الحكم غير منزل الله والإباء والتحكم الى الطاغوت، ده اصل المسألة. فانت بتتكلم عن الحكم غير منزل الله وكذا، لا، في فرق بين الحكم غير منزل الله وبين التحكم الطاغوت. ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بأنزلك وما أنزل قبلها يريدون يتحكموا الطاغوت. أنا مش عارف هو جايب الكلام ده منين. هو أصلا حكم غير منزل الله تحكم إلى الطاغوت، لكن الطاغوتية لا تقتضي الكفر، طاغوتية تجاوز، قد تكون بمكفر وقد تكون بغير مكفر. فالحكم غير منزل الله طاغوتي. هو ابن القيم عرف الطاغوت بأنه إيه؟ كل ما تجاوز به العبد حده من إيه؟ من معبود أو متبوع أو مطاع. فالحكم بغير ما ظل الله، أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن الله حكم القوم يوقنوا. الحكم بغير ما ظل الله طاغوتي تجاوز، ثم الطاغوتية ديت إما أكبر أو أصغر. إيه بقى الفرق بين أصل الحكم بغير ما ظل الله، وبعدين في فرق بين الحكم بغير ما ظل الله وبين التحاكم إلى الطاغوت؟ طب ما هو لا يتحاكم إلى غير ما ظل الله، ما هو يتحاكم إلى الطاغوت، والحاكم بغير ما ظل طاغوت. كل ما تجاوز بالعبد حده، إيه بقى الفرق؟ انتظر مثلا يمكن يجيب نقولات، مفيش. انتظر يمكن يجيب فروقات مؤثرة، مفيش. هو بس كده خلاص، في فرق بين الحكم غير منزل الله وبين اللي التحكم الطاغوت. وعليه لا يسمع للرجل ولا انه ما اتقن العلم، لا يسمع لك انت، يعني ده رئيس قسم العقيدة في الجامعة الاسلامية سابقة. وعلى هذا بقى قيس في المسائل اللي احنا رضينا عليه، رجل غريب، رجل عجيب هذا الرجل اصلا، رجل صاحب شذوذات خطير جدا لجربوع هذا، جاهل بمنهج السلف، غالي متجاوز، ويحكم الناس الى اختياره هو، الى قوله هو، ليس الى كلام السلف في كثير من المسائل. فشوف يقول في فرق بين حكم غير منزل الله وبين التحكم من الطاغوت. هو اصلا حتى اللي بيقولوا بالتكفير بيقولك هو كافر ايه؟ لانه متحق ب ب ب ب في حكم غير منزل الله انهم متحكم الطاغوت. انما دائما هما بيفرقوا بين قضيه وقضيتين وبين ايه؟ وبين القوانين الوضعيه. ده كلامهم، ما قالوش في فرق، حتى الذي يكفر ما قالش في فرق بين الحكم غير منزل الله وبين التحكم الى. اذا لا يمكن هضم المسائل هذه بعد توفيق الله طبعا الا ان تؤخذ على يد اشياخ، مش شيخ مجموع زائد مذاكرة زائد معرفة شبهات المسألة والرد عليه، تتكامل هذه. زي اللي بيقول لك ادرس الفقه، ادرس على طريق مذهب احمد، مش لا يمكن ان تكون فقيه بمذهب احمد فقط، لكن المذاهب ايضا لا يمكن اهمالها كحلقه من حلقات درس الفقه. لكن فين فقه الصحابه؟ فين فقه التابعين؟ فين فقه النوازل؟ فين فتاوى المعاصرين؟ يبقى درس الفقه من مجموع امور، هضم مسائل السلف من مجموع امور، هذا الذي اريد ان اقوله. لابد ان يكون في حلقه ايه؟ حلقه تلقي العلم على يد الاشياخ، لازم. طيب نكمل بعد العصر ان شاء الله. الله
اكبر. باب النبي صلى الله عليه وسلم عنهما حين ساله جبريل عليه السلام.
الاسلام والايمان. نعم.
وهو ما اخبرنا به، وهو ما اخبرنا ابو طاهر محمد بن علي بن محمد بن علي بن محمد ابن بوية الزراد البخاري قال حدثنا أبو القاسم علي بن أحمد الخزاعي حدثنا أبو سعيد الهيثم ابن كليب الشاشي حدثنا أبو أحمد عيسى ابن أحمد العسقلاني قال أخبرنا يزيد بن هارون أنك أنا حدثنا كهمس ابن الحسن عن عبد الله بن بريدة عن يحيى بن يعمر قال كان أول من تكلم في القدر
يعمر
عن يحيى بن يعمر قال كان أول من تكلم في القدر يعني بالبصرة معبدا الجهني، فخرجت أنا وحميد بن عبد الرحمن نريد مكة، فقلنا لو لقينا أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألناه عما يقوله هؤلاء، فلقينا عبد الله.
هذا على الرجوع إلى أهل العلم في مثل هذه الأشياء حتى نعلم ماذا نصنع مع هؤلاء وماذا يقول أهل العلم في هؤلاء. وطالما أن الصحابة موجودون فرجوع إليهم هو السلامة، فمع كونهما عالمين يحيى بن يعمر وحميد بن عبد الرحمن، لكنهما قال لو لقينا أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألناه عما يقوله هؤلاء. نعم، ففيه الرجوع إلى الصحابة، مثل ما قال ابن الديلمي رحمة الله عليه، يقول وقع أو حاك في صدري شيء من القدر فأتيت أبي بن كعب. حاك في صدرك شيء تأتي العالم، لا تجعل هذا الذي يحك في صدرك أولا يصبح بعد ذلك خميرة، ثم هذه الخميرة تكبر شيئا فشيئا حتى تصبح انتكاسة لك، ملاحظة على شيخك ما في مشكلة، إيه الإشكالية؟ شيخك أنت ترجع إليه في صغير وكبير، ربما في طعامك في شرابك في حياتك قبل دينك، يعني في دنياك قبل دينك قد ترجع لشيخك، حتى إذا حصل شيء انفصلت عن الشيخ. طب لماذا؟ وما حق شيخك عليك؟ شيخك يبذل لك وقته ويبذل لك جهده ويبذل لك كذا، علمك كثيرا، أولما زل، هنفترض أنها زلة، أولما زل تتركه؟ أنت أولى الناس أن تسد ثلمة شيخك، أن تجبر كسرة، أن تنصح له. من ينصح له إن لم يكن أنت؟ من يجبر كسرة ومن يسد ثلمته إن لم يكن أنت؟ لكن المسألة لا تكون هكذا، ليست ملاحظة علمية، وإلا فهذا أمره سهل، إنما هي نكتة نكتة الشيطان في قلبك وشمه، شم القلب وعرف ضعفه، فإذا به يحول هذه الزلة إن كانت إلى أصل من الأصول لا يمكن، ويدخل الهوى بدلا من الهدى. وإلا فالطالب الناصح والطالب المحب للمنهج ولشيخه حقا هو الذي يناقش، وربما تكون مخطئا، ربما تكون مصيبا، ربما يكون تكليفك المسألة أنها من الأمور العظام العضال، وهي من الأمور التي قد تكون خلاف الأولى. المهم ناقش لن تعدم فائدة، إما أن ترجع عما أنت عليه، وإما أن يرجع شيخك عما هو عليه. لكن سبحان الله تجد الشيطان يستغل هذا، فالأول يحك في الصدر شيء، لو عالجت برجوع إلى أهل العلم انتهى، لكن لو تركته كبر في قلبك حتى تكون الانتكاسة وتكون الضلالة. ولهذا معظم النار من مستصغر الشر، أنت تستعين بشرارة في الأول تقول يعني ماذا عسى أن تصنع، ثم تتركها وتذهب تنام، ثم بالليل تفاجأ بحريق قد حرق الأخضر اليابس، وكانت شرارة لو أطفأتها في الأول لهان الأمر ولا أمكن التغلب عليها. نعم.
قال فقلنا لو لقينا أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم.
أبو موسى الأشعري لما سئل عن ميراث بنت وبنت ابن وأخت فأجاب بما يعتقد أن المسألة محسومة، فأعطى البنت النصف بفرض القرآة وأعطى الأخت النصف بفرض القرآة. ماذا بقي؟ ما بقي شيء، نصف نصف ما بقي شيء، وليس لبنت الابن شيء. قال واذهبوا إلى ابن مسعود فسألوا فإنه سيوافقني. يعني مسألة بالنسبة له مسألة منتهية، لأن بنت واحدة فرضها في نص القرآن، الآية الأولى في المواريث النصف، والأخت واحدة فرضها في الآية الأخيرة في سورة النساء في المواريث النصف، نصف نصف. ماذا بقي؟ ما بقي شيء. لكن قال اذهبوا إلى ابن مسعود فإنه سيوفقه. فلما ذهبوا إلى ابن مسعود قال قد ضللت إذن وما أنا من المهتدين إن قلت فيها إيه؟ إن قلت فيها هذا. ثم ذكر ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أن البنت لها النصف وبنت الابن لها السدس استكملت الثلثين، والباقي لماذا؟ والباقي للأخت لأنها عصبة مع البنات. أبو موسى الأشعري لما أتى أهل المسجد فوجد قوما يذكرون الله على غير الذكر الذي علمهم النبي إياه، ماذا قال وماذا فعل يا أخواني؟ أبو موسى الأشعري الصحابي، أبو موسى الأشعري الصحابي هو من أفضل الصحابة ومن علماء الصحابة. أتدرون ماذا صنع؟ أتى عبد الله بن مسعود، تدرون يا إخواني متى أتى؟ قبل صلاة الغداء، يعني قبل الفجر. تخيل بقى، تخيل لما تطلع من بيتك أنت بمسألة إلى العالم قبل صلاة الفجر، ومن أنت؟ يعني ما يستكثر علي وعليك أن نأتي العالم قبل صلاة الفجر لو كان متاحا. لكن أبو موسى الأشعري أتاه قبل الغداء فوجد الطلاب على بابه، على باب من؟ على باب ابن مسعود. فقال أخرج أبو عبد الرحمن؟ قالوا لا. قال فلما خرج اكتنفته فقلت شيء رأيته كذا وما رأيته إلا خيرا. قال وماذا رأيت؟ قال رأيته كذا، وذكر الحديث. فهذا أبو موسى يرجع إلى من؟ إلى ابن مسعود. فمن الفوائد التي نستفيدها، شوف اتصل على الشيخ الساعة الواحدة ليلا، طيب نائم اترك رسالة، طيب ما رد صلي مع الفجر، لا تترك مسألة تحك في صدرك فقد تكون سبب ضلالك، وينفخ فيها الشيطان حتى تقبر هذه المسألة. إذا وجد العالم فلا تضيع الفرصة، لا تضيع الفرصة. وجل العلم يا أخواني ومن أعظم وسائله الاستشكال، الاستشكال، استشكل واسأل. انت ربما تقول انا ما اسال في هذه المساله لوضوحها عندي، قد تقول كده المساله واضحه عندي يعني مش محتاجه شيخا مثلا، المساله واضحه بالنسبه لي، وقد لا تكون واضحه، وقد تفاجأ بالجواب انه على خلاف هذا، بل قد يكون قولك على خلاف الاجماع، قد يكون قولك على خلاف الاجماع وما عليه سلف الامه وصدر الامه. فاذا نستفيد، هذه كانت منهج من يا اخواني؟ منهج السلف. ابن الديلمي فاتيت ابي بن كعب، يحيى بن يعمر وحميد بن عبد الرحمن لقينا احد من اصحاب رسول الله. ياتي الرجل، ما الذي جاء بك؟ قال جئت اطلب العلم. قال مرحبا مطالبي العلم. التمست انا وكذا العلم في هذا الحي لانه يوجد فيه اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فجاء يسأل عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ويأخذ العلم عنه. فهذا منهج يعني قائم، ومنهج لا يزال الإنسان على خير ما ارتبط به وارتبط بالعلماء. نعم.
قال فقلنا لو لقينا أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألناه عما يقول هؤلاء، فلقينا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما فاكتنفته أنا وصاحبي أحدنا عن يمينه والآخر عن شماله، فعلمت أنه سيكل الكلام إلي، فقلت يا أبا عبد الرحمن إنه قد ظهر قبلنا ناس يتقفرون هذا العلم ويطلبونه.
يعني طلاب علم، عندهم علم وعندهم كذا يطلبون العلم، نعم.
يزعمون أن لا قدر، إنما الأمر أنف.
قال لا قدر يعني ليس شيء يسبق به علم الله، بل الأمر أنف يعني مستأنف، يعني أن الله لا يعلم عن أشياء حتى تقع، وليست مكتوبة في لوح محفوظ ولا كذا، الأمر أنف مستأنف. نعم.
قال فإذا لقيت أولئك فأخبرهم أني بريء منهم وأنهم براء مني، والذي نفسي بيده لو أن أحد لو أن لأحدهم مثل أحد ذهب فأنفقه في سبيل الله ما قبل الله منه شيئا حتى يؤمن بالقدر خيره وشره. ثم قال
نعم. إذن أنكر ابن عمر ففي الإنكار عليكم السلام، ففي الإنكار على المخالف، وفي الرد على المخالف حتى يصان الدين. وقال أبلغ أني بريء منهم أنهم براء مني مباشرة، فدل هذا على الإنكار على المخالف. وإذا كان المخالف من طائفة فإنه ينكر على الطائفة وتبدع، أما إذا كان من شخص ظاهره السنة فإنه ينكر قوله ويقول قال أنا بريء من هذا القول، كما قال ابن مسعود في مسألة فقهية قد ضللت إذن وما أنا من المهتدين، إن أنا قلت فيها بقولي يعني أبي موسى الأشعري. فالقول المخالف ينكر ولو كان صاحبه فاضلا. لكن ما الفرق بين صاحب البدعة وصاحب السنة؟ صاحب البدعة ينكر عليه قوله ثم يحذر منه، وأما صاحب السنة ينكر عليه قوله ولا يحذر منه، لكن القول ينكر على كل حال حتى لا يظن ظن أن قول هذا الشيخ أو قول هذا العالم أنه قول صحيح. نعم. النبي أنكر على الصحابة ولا لا لما قالوا اجعل لنا ذات أنواط؟ قال الله أكبر إنها السنن، قلتم والذي نفسي بيده كما قال بنو إسرائيل موسى اجعل لنا إلها كما لهم آله، وأنكر أيما إنكار. نعم.
قال حدثنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال بينا نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ أقبل رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر ما يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد، فأقبل حتى جلس بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وركبتيه تمس ركبتيه
وركبته تمس ركبته
وركبته تمس ركبته، فقال يا محمد أخبرني عن الإسلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم
الطالب الذي يريد أن يستفسر وتواضع. نعم.
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. فقال صدقت. فتعجبنا من سؤاله وتصديقه. ثم قال فما الإيمان؟ قال أن تؤمن بالله وحده وملائكته وكتبه ورسله وبالبعث بعد الموت والجنة والنار وبالقدر خيره وشره. فقال صدقت. ثم قال فما الإحسان؟ قال أن تعبد الله كأنك تراه، فإنك إن لم تكن تراه فإنه يراك. قال صدقت. ثم قال فأخبرني عن الساعة. فقال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل؟ قال صدقت. قال فأخبرني عن أماراتها. قال أن تلد الأمة ربتها وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في بنيان المدر. قال صدقت. ثم انطلق. فلما كان بعد ثالثة قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عمر هل تدري من الرجل؟ قال قلت الله ورسوله أعلم. قال ذلك جبريل أتاكم يعلمكم أمر دينكم وما أتاني في صورة.
يعني يعلمهم بماذا؟ عن طريق سؤاله للنبي صلى الله عليه وسلم، ثم النبي يجيب حتى يتعلم الصحابة. فجاء يسأل عن الإسلام وما أركانه، وجاء يسأل عن الإيمان، وجاء يسأل عن الإحسان وعن الساعة وعن أمارات الساعة. فهذا حديث عظيم جليل القدر في أركان الإسلام وأركان الإيمان وتفاصيل ما يتعلق بالساعة واليوم الآخر، يعني فيه مراتب الدين. فالدين ثلاثة مراتب، الإسلام ثلاث مراتب، الإسلام والإيمان والإحسان. فأركان الإسلام خمسة: الشهادتان أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت وأركان الإيمان ستة: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. والإحسان له مرتبة: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. ثم سأله عن الساعة قال: من المسؤول عنها بأعلم من السائل. يعني لا أنا ولا أنت نعرف متى الساعة، فلا يعرف متى الساعة إلا الله. يسألونك عن الساعة أين مرساها، قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو. ثم سأله عن أمارات الساعة وعن أشراط الساعة، فهذا حديث جليل تضمن مراتب الدين. نعم
قال
نعم نعم هو يعني مرتبة إن قلنا معا هكذا، لكن نقول بعضها أعلى من بعض فهي مرتبة. والإحسان، ولهذا ابن عبد الوهاب يقول: والإحسان ركن واحد. هذا ركن، لكن هذا الركن منقسم: أن تعبد الله كأنك ترى، طيب هذا مقام. مقام آخر: فإذا لم تكن تراه فإنه يراك. فالمقام الأول أعلى: أن تعبد الله كأنك تراه، فهو فهذا فيه مقام الإحسان والمراقبة والمشاهدة كأن الله يراك. طيب، فإن لم تعبد الله كأنك تراه فاخشى الله واحذر فإنه يراك. فالمقام الثاني فيه التخويف: فإن لم تكن تراه فإنه يراك، ولهذا احذر أن يراك على مخالفة أو معصية. نعم.
قال: ذاك جبريل، ذلك جبريل أتاكم يعلمكم أمر دينكم.
وفي أن الملائكة تتشكل، فجبريل عليه الصلاة والسلام قد تشكل في صورة رجل، وكان يأتي أحيانا في صورة دحية الكلبي صحابي الجليل وهكذا. والملائكة قاتلت مع المسلمين في بدر وكانت متشكلة، فالملائكة تتشكل، لكن هل تتشكل في صورة نساء؟ لا، ما يأتي الملك في صورة امرأة، ما يأتي ملك، بل يأتون في صور الرجال، وفي أكمل وأحسن الرجال هيئة وصورة. أما خلقهم فخلقهم عظيم. جبريل هذا الذي رآه النبي في صورة رجل، طب حقيقته إيه؟ النبي رآه مرتين على الصورة التي خلقها الله عليه، له 600 جناح قد سد الأفق. النبي ما رأى إلا أجنحة جبريل، له 600 جناح، تخيل. لأن الله جعل الملائكة أولي أجنحة، الحمد لله فاطر السماوات والأرض جعل الملائكة أولي أجنحة مثنى وثلاثة ورباع. طيب هذا جبريل له 600، لا مثنى ولا ثلاث ولا رباع، إنما له 600 جناح قد سد الأفق. وجاء في بعض الروايات كل جناح سد الأفق، لكن في الصحيح قد سد الأفق 600 جناح. فالملائكة خلق عظيم، لا سيما حملة العرش، وأيضا خلقهم عظيم. نعم.
قال صلى الله عليه وسلم: وما أتاني في صورة إلا عرفته إلا فيها إلا في صورتي هذه. فالنبي صلى الله عليه وسلم جعل الإسلام في هذا الحديث اسما لما ظهر من الأعمال، والإيمان اسما لما بطن من الاعتقاد.
نعم، يبقى هنا الإسلام جواب النبي صلى الله عليه وسلم جعل الإسلام لما ظهر من الأعمال، وهو إيه؟ الشهادتان والصلاة والصوم والزكاة والحج، هذا الأعمال الظاهرة. طب وجعل الإيمان اسما لما بطن من الاعتقاد، أن تؤمن بالله وكذا، يعني أن تعتقد اعتقادا جازما بقلبك بالإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خير وشر، فمن كفر بواحد من ذلك فهو من الكافرين. يبقى ركز على أركان الإسلام والإيمان، هذه أركان الإسلام مبانيه العظام. طيب وهذه أركان الإيمان مبانيه العظام، فلابد أن تركز على هذا وألا تفرط في واحد من ذلك. نعم.
قال: وليس ذلك لأن الأعمال ليست من الإيمان، أو التصديق بالقلب ليس من الإسلام، بل ذلك تفصيل لجملة هي كلها شيء واحد وجماعها الدين. ولذلك قال ذلك جبرائيل أتاكم يعلمكم أمر دينكم.
انتبهتوا يا أخواني، دي ملاحظة جيدة، ضع خطا تحت إيه؟ وليس ذلك. السطر ده ضع خطا تحته. يقول لما فسر النبي الإسلام بالظاهر وفسر الإيمان باطن، إياك أن تظن أن هذا الباطن ينفع بلا ظاهر أو أن هذا الظاهر ينفع بلا باطن. لا تظن الانفصال الكامل، فالإسلام ظاهر لا باطن فيه والإيمان باطن لا ظاهر فيه، إياك أن تظن هذا. إنما الإسلام لابد أن يكون معه الإيمان. تأتي بالأعمال الظاهرة مع ماذا؟ مع أعمال القلوب. طيب تأتي بأعمال القلوب مع الأعمال الظاهرة، فأعمال القلوب إن لم تسلم إلى الظاهر ما في إسلام فلا إيمان. هذا تكذيب أصلا، لا يتخيل أن الإنسان يكون عنده أعمال القلوب ولا تحرك جارحته ولا يتصور. إيه بقى؟ إسلام مقبول عند الله إذا أتى بأعمال ظاهرة دون باطن، لكن ممكن نتصور أعمال ظاهرة دون باطن كالمنافقين، لكن ونحكم عليهم بالإسلام، لكن إسلام عند الله إسلام مقبول لا يمكن إلا يكون مع باطن. ده دليل على إيه؟ يبقى الإجماع، إجماع العلماء لابد من جنس الأعمال الظاهرة ولابد من جنس أعمال القلوب، فلا يتصور إسلام لا إيمان مع ولا إيمان لا إسلام مع. ولهذا الأمر إذا اجتمع افترق وإذا افترق اجتمع، فإذا ذكر الإسلام دخل في الإيمان وإذا ذكر الإيمان وحده دخل في الإسلام. ليه؟ لأنهما لا ينفكان. طيب الذين يقولون بنجاة تارك الأعمال يتصورون إيمانا بلا عمل مع القدرة عليه والعلم به، كيف هذا أصلا؟ يعني يتصورون إيمانا بلا إسلام؟ ما هو هذا والإسلام الظاهر الأعمال هذه كلها هي الإسلام. تتصورون إيمانا بلا إسلام؟ هذا محال. يبقى لابد في الإسلام من إيمان ولابد في الإيمان من إسلام. يعني إيه باختصار؟ يعني حتى يصح إسلامك وإيمانك لابد من أصل الإيمان وأصل أعمال القلب، ولابد من أصل الإسلام وهو جنس أعمال الإيه؟ الجوارح. لابد من هذا وإلا ما يصح إيمانك أبدا، وإلا ما يصح إيمانك ولا يصح إسلامك. نعم، فهذا سطر مهم جدا. وليس ذلك لأن الأعمال ليست من الإيمان، إنما الأعمال من الإيمان، ولهذا الإيمان عند الإطلاق يدخل فيه الأعمال. والأعمال أيضا الظاهرة لا تقبل إلا بعمل الباطن. أو التزويق بالقلب ليس من الإسلام، بل هو من الإيه؟ بل هو من الإسلام الذي هو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة من شرك وأهله. نعم.
والدليل على أن الأعمال من الإيمان ما أخبرنا أحمد ابن عبد الله الصالحي قال أخبرنا أبو القاسم إبراهيم ابن محمد ابن علي ابن الشاتي ابن الشاه قال حدثنا أبو أحمد ابن محمد ابن قريش ابن سليمان قال حدثنا بشر بن موسى حدثنا خلف بن الوريد عن جرير الرازي عن سهل بن أبي صالح عن عبد الله بن دينار عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال عن جرير
قال رسول الله
صلى الله عليه وسلم الإيمان 70 شعبة، أفضلها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان.
يبقى إذن الإيمان عندنا شعب، وهذا فيه الرد على المرجئة من جهة والخوارج والمعتزلة من جهة أخرى. كيف؟ هم يرون الإيمان شيئا واحدا، إذا زال بعضه زال جميعه. طيب أما أهل السنة والجماعة فيرون الإيمان شعبا، إذا زال بعضه نقص إيمانه، ما نقول زال كله. إذا زال بعض هذه الشعب، إنسان ما يبر والده نقول عاصي، لكن نقول انتفى أصل إيمانك فيكون خارجا من أصل الإيمان كما تقول المعتزلة والخوارج؟ لا. إنما إذا زالت شعبة، واحد ما صام، واحد ما زكى، واحد ما حج، واحد عقل والدين، واحد كذب في الحديث، فيكون ما ترك شعبة، على قدر ما يترك ينقص الإيمان ينقص الإيمان ينقص الإيمان. إنما الخوارج والمعتزلة ما عندهم نقص إيمان، وكذلك المرجئة ما عندهم نقص إيمان. الإيمان شيء واحد، إذا زال بعضه زال كله. ولهذا إذا نقص الإيمان عند جميع هذه الطوائف فيكون خارجا من هذا الإيمان. أما أهل السنة والجماعة إذا زال بعض هذه الشعب يبقى زال كماله، ولكن بقي ماذا؟ أصله. فالناس يتفاضلون في الإيمان، هذا عاصي، هذا فاسق، هذا مؤمن، كامل الإيمان، على حسب. يبقى الإيمان عند السنة والجماعة شعب، لكن عند هذه الفرق الإيمان شيء واحد ليس شعب. نعم. الدليل أن النبي قال إيمان بضع وسبعون شعبة أو بضع وستون شعبة، أفضلها قول لا إله إلا الله، هذا القول مع الاعتقاد، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، هذا عمل جوارح، والحياء شعبة من الإيمان، هذا عمل قلوب. فيكون هذا الحديث قد جمع أركان الإيمان، قول اللسان واعتقاد الجنان وعمل الجوارح والأركان. نعم.
وقيل الإيمان مأخوذ من الأمان، فسمي المؤمن مؤمنا لأنه يؤمن نفسه من عذاب الله، والله تعالى مؤمن لأنه يؤمن العبادة من عذابه.
وهذا بقى معنى مهم جدا، إنه معنى الإيمان في اللغة ليس التصديق المجرد، لأن مادة صدق في اللغة غير مادة آمنة، ولهذا مادة صدق في اللغة يقابلها صدق كذب، فالتصديق ضده التكذيب. طيب والإيمان ضده الكفر، ضده الكفر، فالمادة تختلف. ولذا احنا قلنا التصديق الجزم للمنكر، لأنه مادة آمنة تقتضي ماذا؟ تقتضي حصول أمن وطمأنينة، ليس مجرد تصديق، إنما تصديق يحصل معه أمن، والتصديق الذي يحصل معه أمن هو التصديق الجازم المستلزم. ولهذا تجد المفسرين يقولون إيه مثلا، وما أنت بمؤمن، يعني بمصدق، مثل ما هو قال هنا، قال في تفسير قول الله وما أنت بمؤمن لنا، قال أي بمصدق لنا. فهل هو التصديق المجرد؟ لا، وإلا ما قالوا لقالوا وما أنت بمصدق، لكن وما أنت بمؤمن يعني وما أنت بمطمئن لإخبارنا إياك. يبقى الإيمان لماذا استعمل هنا ولا مستعمل التصديق؟ لأنه لابد أن ينضاف مع عدم التصديق، يعني أنت أتشك، أنت لن تطمئن لكلامنا، لن تطمئن، فيحصل مع هذا التصديق أمن. لهذا قال تعالى وما أنت بمؤمن لنا، أي بمصدقنا، تصديقا يحصل معه اطمئنان وركون. يعني ممكن واحد يقول خبر وكذا، ها في الجملة بتصدق بس أنت مش مطمئن، يعني لكن الإيمان إذا آمنت فتكون قد صدقت التصديق الإيه؟ الجازم، وحصلت منها. فإذا مادة أمانة يحصل معها طمأنينة، يحصل معها شيء زائد على مجرد التصديق. ولهذا قالوا ليس الإيمان حتى في اللغة. ومن هنا ليه شيخ الإسلام، لماذا شيخ الإسلام ابن تيمية في الإيمان الكبير، كتابه الإيمان الكبير وكذا، ذكر الفارق بين آمنة وصدقة، فارق عديدة. ليه؟ لأن أصل الشبه عند الأشاعرة والتي بها جعلوا الإيمان هو مجرد التصديق اللغة، فقالوا الإيمان في اللغة هو إيه؟ التصديق المجرد، خلاص يبقى الإيمان في الشرع التصديق مجرد. ليه؟ لأن القرآن نزل بلسان عربي مبين، والإيمان الذي دعانا الله إليه في القرآن هو الإيمان اللغوي، وبالتالي قالوا الإيمان هو التصديق. طب أهل السنة والجماعة يقولون المادة نفسها تدل على سائر أركان الإيمان، وهي مادة أمانة بمحصول مع الإطمئنان وكذا، تدل على سائر أركان الإيمان من القول ومن التصديق ومن عمل الجوارح وكذا، فهو تصديق جازم. ألا ترى أن النبي قال في حديث أبي هريرة في الصحيح كتب على ابن آدم حظه من الزنا، أدرك ذلك لا محاه، فالعينان تزنيان وزنهما النظر، ولدان تزنيان وزنهما البطش، والرجلان تزنيان وزنهما المشي، والقلب يتمنى وهوى، والفرج يصدق ذلك ويكذبه. يبقى هنا التصديق عاد إلى إيه؟ العمل. أنت تبدأ تنظر، تمس، تمشي، تتمنى، ثم يحصل بعد ذلك الزينة، الفرج بقى يصدق كل ذلك. طب التصديق الفرج هنا تصديق إيه؟ تصديق بالتطبيق، إذا زنى فقد صدق ما إيه؟ ما سبق. ولهذا يبدأ الزنا بمراحل سابقة، ما يكون الزنا مرة واحدة هكذا، إنما يبدأ بماذا؟ بمراحل. نعم. قد صدقت الرؤية. نعم، كذلك هو التصديق المطابق، تصديق اللي هو التنفيذ. قد صدقت الرؤية أي بإيه؟
بالعمل،
بامتثالك. نعم. فإذا التصديق ليس هو معناه الإيمان، ليس هو معناه التصديق المجرد في اللغة، إنما يختلف. طب ولو سلمنا جدلا أن الإيمان هو التصديق في اللغة، ففي الشرع ماذا؟ فإحنا عندنا حقيقة شرعية، يعني لو سلمنا جدلا أن الإيمان هو التصديق في اللغة، فالمراد هنا الحقيقة الشرعية. الحقيقة الشرعية الإيمان هو إيه؟ قول وعمل، قول وعمل، قول لسان واعتقاد الجنة وعمل جرح الأركان، كما جاء في هذا الحديث: الإيمان بضع وستون شعبة، أعلاها لا إله إلا الله، وأدناها إماتة الأرض من طريق، والحياء شعبة منها، إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تلت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون، الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، أولئك هم المؤمنون حقا. يبقى هنا دخل أعمال القلوب وأعمال الجوارح وأقوال اللسان، كل هذا دخل فين؟ إنما المؤمنون، دخل في الإيمان. طيب نقف عند قوله تعالى بالغيب.